شرعيا أن ينزل هذا الرجل لإنقاذك، ولولا أن الرجل كان فيه قوة والقوة من عند الله حصل الإنقاذ ولا لا؟ إذن مهما دورت المسألة وجدتها تعود إلى أيش؟ إلى الله عز وجل. فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. طيب رجل مخارق ويسر الله له فخرج فقال إن الولي الفلاني أنقذني، ما هو شصير هذا؟ شرك أكبر. ليش؟ لأنه غير ثابت صحيح، غير ثابت صحيح. ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب أيضا، بل يريد أنه منقذ بنفسه، لأن اعتقاد أنه سبب وهذا ولي في قبره هذا غير وارد. فهو يرى أنه منقذ بنفسه. ولهذا أصحاب الأولياء الكاذبين إذا نزل بهم الشدة من يسألون؟ لا، الأولياء يقولون بعضهم إذا نزل في شدة يقول يا فلان ابن فلان،
يعني خير
أي. وأما الأمر البسيط هو يقول يا الله، إذا كان أمر بسيط هو يا الله، كان أمر شديد فهو يا فلان، وهذا أمر مشاهد. ولذلك اختلف الفقهاء وإن كان من موضوع الدرس في من يعظم أحدا من الأولياء هل يجوز أن نحلفه به، لأن بعض معظم هؤلاء الأولياء إذا قتله احلف بالله أعتاك من الأيمان من السماء والأرض. نعم، لكن لو تقول احلف بفلان وليه ما يمكن يحلف له صادق. نعم، السودان وغير السودان. نعم، ها؟ أي نعم، والرافضة وغيره إذا قيل لهم احلف بوليك ما يمكن يحلف له صادق. فاختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال يجوز أن نحلفه بوليه. نعم، وبعضهم يقول له ما يجوز أن نحلفه إلا بالله هو الحق. وحين خلوا يحلف ويكذب، خلوا يحلف ويكذب ويضيع حق صاحب الحق، والأمر عليه يوم القيامة. وهذا هو الحق، ما يمكن نأمر بالفحشاء بسطوة شرع الله وحكمه، لأن القاضي يحكم بإيش؟ بما أنزل الله، بشرع الله، فكيف يأمر بما هو شرك؟ هذا ما يجوز. هنا بعد إذا كان جاهل أمره بحكم آخر، لكن القاضي العالم ما يجوز من ذلك. يحسب ما يخالف يعني؟ على كل حال عندنا قاعدة يا آدم، كل من فعل محرما جاهلا نعم فهو إذا لم يقصر فلا إثم عليه اتفاقا، إذا ما قصر. فإن قصر في الطلب يسمع أن هذا حرام ولكنه قال لا تسأل عن أشياء أنت لكم تسؤل. نعم، ما نفسائل خاضع يقول حراما من أبي قد ما أحلفه، فهذا ما يجوز. آخر
شيخ،
نعم،
والله يقول بذنتي
ما فيها شيء، هذا مو بحاجة بالذنة. هذا المعنى في ذمتي يمين، مثل ما مثل النحويون قالوا في ذمتي لا أفعلن، قالوا هذا يمين، المعنى في ذمتي يمين لا أفعلن. طيب الثالثة التفضل للإيمان في هذا الموضوع، صلى حد عنده مثل نسخة في صلحة. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع. وش هو الكفر في هذا الموضع؟ أن تنسب النعمة إلى غير الله، أن تنسب النعمة إلى غير الله، فيقال هذا بسبب النوع الفلاني وما أشبهه. طيب الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا، هذا قريب من قول مطلنا بنوع كذا، لأن الثناء بالصدق على النوع معناه أن المطر بوعده وفعله قل لا إذا جاء المطر كثير وقلنا لقد صدق نوء كذا فهذا يتضمن أن هذا المطر لا قبل بوعده ثم تنفيذ وعده. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها. عندكم إخراج ولا استفراج؟
إخراج العالم.
إخراج. نعم. هذا أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الصحابة ما يدوم سؤال الله في تلك الليلة، لكن أراد أن ينبههم على هذا الأمر فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ ولا شك أن هذا يوجب استحضار قلوبهم. العاشرة لا عندي للمتعلم إخراج العالم للمتعلم. عندكم التعليم؟ لا عندي للمتعلم. العاشرة وعيد النائحة بقولها النائحة إذا لم تتقوا لموتها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد عظيم والعياذ بالله، والنائحة تقدم ثانية. نعم النائحة تقدم لنا تعريفها. لا
ترفع صوت العلم
في البكاء وصوت من يتخذ من دون الله أمثالا يحبونها حب الله. المؤلف رحمه الله جعل الآية هي الترجمة، وحينئذ نعرف ما هذه الترجمة. هذه الترجمة في الحقيقة يمكن أن نقول إنها تعني باب المحبة، باب المحبة. واعلم أن أصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما من جلب منفعة وإما دفع مضرة. لو تبعد شوية غير لأن لا تكون بين هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كنت نصير مع هؤلاء خالصا. أقول كل شيء فإن مداره على المحبة، ولذلك أنت عندما تفعل شيئا لماذا؟ لأنك تحبه، سواء أحببته لذاته أو أحببته لغيره. فمحبة الإنسان لهذا الطعام اللذيذ الشهي محبة لذاته، ومحبته للدواء المر الكريه الرائحة محبة لغيره. كذلك أيضا عندما تترك الشيء مبنى تركش عليه على المحبة. ولهذا كانت كل أفعال الإنسان وإراداته كلها مبنية على المحبة، فهي إذن أصل كل شيء، هي أصل كل شيء. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى كرامته وإلى جنته فسوف يسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، وهي عبادة الله عز وجل. فالعبادة إذن مبناها على المحبة، بل إنها هي حقيقة العبادة، إذ أنك لو تعبد الله بدون محبة صارت عبادتك قشطا لا روح له. فالأصل كل الأصول، الأصل كل الأصل إنما هي المحبة. ولهذا المشركون لما أحبوا آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله، عبدوها من دون الله أو مع الله. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله ومن الناس، ولكننا نحن نقسم المحبة قبل البدء بشرح الآيات والأحاديث، فنقول إن المحبة تنقسم أصلا إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة غير عبادة. محبة غير عبادة المحبة إما محبة عبادة، يعني معنى محبة يقصد بها التعبد والتعظيم، وإما محبة سوى ذلك، يعني مهم محبة عبادة. فالأول أعني محبة العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر، شركا أكبر. والعبادة كما تقدم لنا هي التذلل والخضوع والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحب المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل بأمره ويجتنب نهيه. هذه محبة العبادة خاصة بالله عز وجل، ويعبر عنها بعض العلماء بالمحبة الخاصة، ولا تصح إلا لله. أما المحبة التي ليست عبادة فإنها تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون الجالب لها محبة الله، منها ما يكون الجالب لها محبة الله عز وجل، يعني يكون الحامل على هذه المحبة محبة الله، وذلك هي المحبة في الله ولله، بأن يحب الإنسان ما يحبه الله من أعمال وأشخاص وأمكنة وأزمان. فهذه من فروع الأولى، من فروع إيش؟ الأولى محبة العبادة. حطيتوا بالكم مش قلنا أنواع القسم الثاني أنواع. الأول أن يكون الحامل لهذه المحبة محبة العبادة، وذلك في محبة ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص والأزمنة والأمكنة. هذا النوع يلحق بالنوع الأول بقسم إيش؟ العبادة، لأن محبة الله بقسم محبة الله لأنه متفرع عنه. ومن ذلك محبة الإنسان للرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن ذلك محبة الإنسان لعمل الخير. نعم، محبة الإنسان لعمل الخير، يحب مثل الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، يحب الزكاة، نعم، يحب الطهارة وما أشبه ذلك. كذلك يحب هذا المكان لأن الله يحبه، كمحبتنا للكعبة وللمساجد ولأحد وما أشبه ذلك. كذلك أيضا محبة الإنسان لما يحبه الله تعالى من الأزمان، والمراد لما يحب العمل فيه، كمحبة الإنسان لأيام العشر ولرمضان وما أشبه ذلك، لأنه زمن عبادة فهو كمكان العبادة. أقول إن هذا النوع إيش؟ تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من هذا، من هذا النوع الذي ليس محبة عبادة، النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الإنسان لولده، ومحبة الإنسان للضعفاء من الفقراء والصغار والمرضى والكسرى وما أشبه ذلك، فإن الإنسان يحبهم محبة إشفاق وحنو ورحمة. عرفتم؟ أولا النوع الثالث من هذا القسم محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللكبير من أهل الخير وما أشبه ذلك. فهذه محبة إجلال وتعظيم لكن ليست محبة عبادة. ما يشعر الإنسان بأنه يحب والده كما يحب ربه، بل يجد فرقا بين العبادتين، فرقا يذوقه الإنسان في نفسه لحد يتسلم ونشعر، يذوق الإنسان في نفسه. فهذا النوع يعتبر ليس من نوع العبادة كالنوع الذي قبله. النوع الرابع من القسم الثاني محبة تقتضيها الطبيعة، محبة تقتضيها الطبيعة مهم محبة جلال ولا تعظيم ولا حنو وشفقة، كمحبة الإنسان للطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب والمنكح وما أشبه ذلك. هذه محبة إيش؟ محبة تقتضيها الطبيعة، محبة تقتضيها الطبيعة ما يحمل عليها الإجلال والتعظيم ولا الشفقة ولا الحنو، لكن لأن طبيعته تميل إلى ذلك. محبة الإنسان للنوم عند التعب، المهم لها أفراد كثيرة، هذه أربعة أنواع كلها لا تدخل في قسم العبادة، لا تدخل في قسم العبادة، لكن أشرفها هو النوع الأول المحبة لله وفي الله، هذا أشرف هذه الأنواع. أما البقية فإنها تعتبر من قسم مباح، من قسم مباح، إن اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. فحب الإنسان مثلا لوالده إجلالا وتعظيما إذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت هذه المحبة عبادة ونافعة. وكذلك محبة الإنسان لوالده محبة شفقة وحنان إذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح هذا الولد وتربيته وقيام بمصالحه صارت عبادة. كذلك المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لمأكله ومشربه ومنكحه ومسكنه ومركوبه وصاحبه أيضا وصديقه إذا كان يقصد بها الاستعانة على عبادة الله عز وجل فإن هذا يعتبر من العبادة، يعتبر من العبادة. ولهذا حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا شيئا النساء والطيب، حبب إليه لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي أشار إلى بعضها الحافظ بن حجر في فتح الباري على ترجمة البخاري باب كثرة النساء، فإنه تعرض لكثرة النساء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما فيها من الفوائد العظيمة. كذلك أيضا الطيب، الطيب يحبه الإنسان لأنه يناسب النفس الطيبة، الطيبات للطيبين، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر. فهذا إذا اتخذه الإنسان على سبيل التقرب إلى الله عز وجل صار عبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما يحصلنا الآن من أقسام العبادة وأنواعها. فصار العبادة أول ما هو نقسمها إلى قسمين، محبة عبادة ومحبة غير عبادة. فأما محبة العبادة فإنها لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يحب أحد حبة عبادة وتعظيم عبادة إلا الله وحده لا شريك له. أما غير العبادة فإنها على هذه الأنواع الأربعة، محبة يقتضيها القسم الأول وهو محبة الله، محبة تقتضيها محبة الله وهي الحب في الله ولله. يذكر لك أن رجلا عابدا محسنا إلى عباد الله في بلد بعيد عنك لا تراه ولا تعرفه فتحبه، هذه المحبة ليش؟ لله عز وجل، لله. هذه المحبة قلت إنها في الحقيقة من فروع القسم الأول فهي عبادة، فهي عبادة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. والثاني محبة، النوع الثاني محبة شفقة ورحمة وحنان كمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان للضعيف طوله والفقير واليتيم وما أشبه ذلك. والقسم الثالث محبة إجلال وتعظيم، لكن مو عبادة كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللشيخ الكبير من المسلمين وما أشبه ذلك. والرابع نوع الرابع محبة تقتضيها الطبيعة كمحبة الأكل والشرب واللباس والنكاح وما أشبه ذلك. هذه الأشياء قلنا إنها قد تكون عبادة بحسب الغاية، بحسب الغاية والنية، وإلا بالأصل أنها من قسم مباح، من قسم مباح الذي لا يحكم عليه بأجر ولا بثواب يعني معصية أو عقاب، لكنها مع ذلك إذا قصد بها التعبد لله والتقرب إليه صارت عبادة. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي عبادة من أجل أنها وسيلة لذلك. والعلماء قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقال الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه. طيب نرجع الآن إلى شرح الآيات.
مثل الضعيف المسكين واليتيم والفقير هذا ما يحبه إلا لله، أكيد أن الإنسان ما يحبه.
لا يا أخي، أحيانا يجي كاف من أكثر عباد الله، ولا شاف هالكثير ولا هالضعيف ولا هالفقير حن عليه ورحمه، هذا شيء مشاهد، وهو يعرف العباد ولا شيء. لا، وهذا شيء مشاهد، لكن عادة المؤمن يستغل هذه الفرصة، يجعلها عبادة بأن يكون يرحمه لأن الله تعالى أوصى به وحتى على رحمته. الفرح إذا كان الفرح بالعبادة وبفعل الحسنة فهذا طيب. لكن في الحقيقة يجب علينا أن ننتبه، يعني الإذاعات الخارجية ودول النصارى قبلت وذمرت على هذا الأمر وكبرت هذا الأمر وأقامت احتجاجات، نعم حتى رؤساء دول الكفر أقاموا احتجاجات مع أهل العمل، مع أن غير هذا الرجل يقتل بدون أي سبب في الأسواق، يقتلون
وما حركوا
ساكنا، لكن لأنهم الآن قد صبوا والعياذ بالله صوت ألسنتهم على هذه الدولة الفتية، أقول الفتية باعتبار أنها بدأت تطبق أحكام الإسلام، فهم الآن يريدون أن يشوهوا كل شيء تفعله حتى في إعدام أئمة الضلال والبدع. نعم، ونحن صلى الله تعالى لهذا الرجل التوفيق والثبات وأن ينصره على هؤلاء الأعداء، لكن أنا أحب أن تعرفوا كيف أعداء المسلمين حتى في وسائل إعلامهم كيف يفعلون هذا الشيء، ويتمر على كثير من الناس على أنها خبر عابر، لكن يجب أن نعرف أن المسألة ما هي كذا، المسألة لها عمق ولها جذور. وبالمناسبة هو الحقيقة أنكم أنتم تجيبون، خلونا نطلع عن الموضوع وصلنا عليه. بالمناسبة اتهم علي إنسان في يوم الجمعة وقال إنه يوجد ميعاد في أسفلها مكتوب الله، نعم الله لفظ الجلالة، وإني بتكلم عليه في الخطة وش رأي، هو خطيب هناك في المنطقة الشرقية، قلت أنا رأيي لا تبعد، تثبت أولا أنت بنفسك لأنها قد تكون زركشة تشبه كلمة الله، ثم أنت إذا تكلمت ما ترد كلمتك، لكن ما دامت بصدرك أنت تتحكم تنتظر بدأ الجمعة الجمعة الأخرى. نعم المهم هو انتظر وطرف الموضوع هذا وفي صباح المستفزهم علي وطار أنها تي أقل بالنعلة إلي وهو رجل كفيف وإني لمستها نجيب. نعم وأنها صريحة يعني منها من حروف ناتئة بعد وأن كل اللحورنا أهل المسجد قالوا هكذا أنه مكتوبها الله. نعم وبعدين جاب لي واحد صورة صورة مصورة من جريدة هما فإذا فيها في الحقيقة زركشة تشبه كلمة الله لا شك أنه تشبه لكنها ما هي صريحة ما هي صريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا ورقة هذه فكش في الأسواق جهدي أنا علشان أشوف الموضوع وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية وعدني بأنه بيرسل لي بالبريد الذهاب قال لي بعض الناس خلي يصير قدك كنا لا احنا ودنا نطلع على هذا. على كل حال اني اقول اذا صح هذا الخبر النقلة خطيرة. وقال لي احد الاولاد انه فيها الان كنادر في الرياض رآها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينية بالحروف اللاتينية ما هي بالحروف العربية. فالمهم شيء عجيب كيف انهم يثيرون غيرة المسلمين الى هذا الحد والعياذ بالله والمسلمون في غفلة. نعم وش فيها
العربي
هذا اللي رأيت مصور الظاهر بلاستيكي.
شو على الرياض
معمل عليه؟ إيش؟
معمل عليها الرياض.
معمل على إيش؟
على منحة.
إيه طيب. ولا ما سمعنا هنا. ولا سمعنا ولا نجح كتب في الصحف ولا لا. والمفروض إنه مو يعلن عنها لا تباع. المفروض إن تصادر وإن الشركات التي وردتها تضمن كل ما دفع إليها. وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض لا تبيعون ما أكفي هذا. نعم
الشباب لها نسميها أسماء يعني غريبة منها زنوب وخديجة يعني على أسماء الجوات النبي بس مغيرين الاسم
لا ما بيعد عن هذا زنوبة عن زينب
خديجة
وافية خديجة نعم اسمها إلا من
والله
صحيح يا اخي هي
خدوجه
نعم خدوجه هي خدوجه
موجوده
إيه لكن تسمى خدوجه
نعم هو الاسم اصلا يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها زنوبه العوام يعني نعم وخديجه يطلق عليها خدوجه
لاجل يعني لكن مكتوب على
لا 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 بس هذه
خدوجه لما يكون عايز يروح يسرق ده من يلا طيب وش اللي اخرجنا هذا اللي اخرجنا ادم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كالحب. قوله من الناس هذه التبعيض وهي خبر مقدم ومن يتخذ مبتدا مؤخر. أندادا جمع ند في أي شيء فسر هذه الندية في قوله يحبونهم كحب الله في كيفيته وفي نوعيته كحب الله في الكيفية وفي النوعية. إذن شديد وعباده ولا لا حب عبادة ولا إيش حب عبادة لأن مقتضى التشبيه المطابقة إذ أن الشبه موافق لشبيهه والكاف في قولك حب الله لإيش للتشبيه فهم يحبون هذه الأمداد كحب الله نوعا وكيفية نوعا أي محبة عباده، وكيفية أي في قوته وشدته. نعم، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يغار لمحبوبه من هذه الأنداب أشد مما يغار على الله عز وجل، وحتى إنه يعظم هذا المحبوب من الأنداب أكثر من تعظيم الله. لو قيل له احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالي، ولو قيل احلف بالند وهو كاذب ما يمكن يحلف، لا يمكن أن يحلف. فهذا لا شك أنه شرك، شرك أكبر مخرج عن الملة. وقولك حب الله، الصحيح في هذه الآية أنها على ظاهرها وأنها مضافة إلى مفعولها، أي يحبونهم كحبهم لله، كحبهم لله. وإن كان بعض الناس بعض المفسرين يقول كحب الله أي كحب الله الصادر من المؤمنين، أي كحب المؤمنين لله، يعني يحبون هذه الأنداب مثل ما يحب المؤمنون الله عز وجل. ولكن هذا القول وإن كان اللفظ يحتمله وتقدم أن تكلمنا عليه في التفسير، لكن السياق يأباه غاية الإباء، لأنه لو كان المعنى يحبون هذه الأنداب كما يحب المؤمنون الله لكان مناقضا لقوله فيما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وعلى هذا فيكون الصواب أن تبقى الآية على ظاهرها، وهذا لم نرجحه في التفسير، لكن تبين لنا بعد التأمل أنه هو القول الراجح إن لم يكن المتعين، على أن المعنى يحبون هذه الأنداب كمحبة الله، يحبونهم كمحبة الله فيجعلونهم شركاء لله في المحبة. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله منين؟ من هؤلاء لا، من هؤلاء لله، كما قلنا يحبونهم كحب الله. إنما أن لا تثبت أن هؤلاء المشركين يحبون الله، لكنهم يتخذون أندابا يحبونهم كحب الله. فقال والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، من هؤلاء لله. لماذا كانت محبة المؤمنين لله أشد من حب هؤلاء الله؟ لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك، والمحبوب فيها لا شك أنها تضعف، لكن محبة خالصة نعم أقوى أقوى. طيب، يبقى أن نقول والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، يبقى أنه قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون الأصنام، يحبون الأصنام. ولكن الجواب على ذلك صلوا ركعتين يا أخوان تحية المسجد، لا القبلة على يسارك هنا. والذين آمنوا أشد حب الله، قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداب، والجواب أنه لا، أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماما. قلنا هذا التفضيل من هذا النوع، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أهل النار ما في خير مستقر، ما في خير ولا حسن والعياذ بالله. وكذلك الله خير أما يشركون، هذه الموازنة ما ليس في الطرف الآخر منها شيء، ولكنها من باب مقابلة الخصم بما يعتقد. والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكرناه هو الأرجح، وذهب بعض المفسرين إلى المعنى الأول، يحبونهم كحب الله أي كمحبة المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى من هؤلاء لأصنامهم. ويقولون إنهم كانوا أشد لأن محبتهم محبة مبنية على العلم موافقة للفطرة، ومحبة المشركين لأصنامهم مبنية على الوهم ومخالفة للفطرة. نعم. مناسبة هذه الآية واضحة من باب المحبة، وهي منع أن يحب الإنسان أحدا إيش؟ كمحبة الله، هذا ممنوع لأنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وهذا والعياذ بالله ربما تجده في بعض الناس، في بعض العباد وفي بعض الخدم. فبعض العباد الذين يعظمون بعض القبور أو بعض الأولياء يحب هذا الولي نعم مثل محبة الله أو أشد، سواء كان حيا أو مقبورا. وبعض الخدم أيضا بخدامهم ورؤسائهم تجدهم أيضا يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله، ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن المؤمن يبني محبته على ما سبق من الأقسام، وأن محبة العبادة والطاعة ما تكون إلا الله عز وجل. قال المؤلف وقوله، يعني وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم، طيب نسينا نعرف أشد حبا، حبا وشعرابة لا هذه تمييز، إذا جاءت بعد أفعل التفصيل فهي تمييز، مثل خير مستقر هذه تمييز، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا أيضا تمييز، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، كل ما جاء بعد أفعل فهو تمييز. نعم. قال وقولي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائها ومساكن ترضونها أحب إليكم، كم ذولي؟ ثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية أحب إليكم. كل هذه الثمانية مرفوعة، الأول منها اسم كان والباقي معطوف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخر الآية. الخطاب في قوله قل لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة، قل إن كان آباؤكم إلى آخره. وقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقول فتربصوا فعل أمر يراد به التهديد، ومعنى تربصوا انتظروا عقاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاده بسبيله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيستفاد من هذه الآية ما أراده المؤلف، هذه المحبة في هذه الآية لهؤلاء الأصناف الثمانية من أي القسمين؟ من محبة العبادة أو غير العبادة؟ غير العبادة. ومع ذلك إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. يعني إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله، وبماذا نعرف أن الأب أحب إلى الإنسان من الله؟ إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده، هذه علامة. صحيح ما في القلوب لا نعلمه، لكن كل ما في القلب فله شاهد في الجوارح. يروى عن الحسن أظن أنه قال ما أثر أحد سريرة إلا أثرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لا بد أن يظهر ما في القلب. الجوارح والأقوال كالمرآة للقلب. فنحن نعرف أنك تحب أباك أو ما بعده لأنك تقدمها على ما يحب الله. طيب إذا قال قائل المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها، ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكيف يمكن للإنسان أن يحب الشيء وهو يبغضه؟ وهل هذا إلا من محاولة جعل الممتنع ممكنا؟ فالجواب أن هذا إيراد ليس بوارد. فإن الإنسان يحب ما يكرهه بلا شك، وتنقلب محبته كراهة، إما لوجود أسباب ظاهرة وإما لإرادة قاهرة يكون عنده عزيمة حتى يحب هذا ويكره هذا. أنت صديق لهذا الرجل وتحبه، فيوم من الأيام قال إنك سرقت مني وانتهكت حرمة أهلي، ماذا تكون المحبة؟ انقلب كرها بسبب ظاهر، بسبب ظاهر. وأحيانا يكون بالعزيمة القوية، رجل يصاحب صاحب شر وفاسقا، يصاحب صاحب شر وفاسقا، كان يحبه ولكنه أورد على نفسه كيف أحب هذا الرجل، وعزم على نفسه حتى كرهه. ممكن ولا لا؟ يمكن. رجل يعتاد أمرا يحبه كشرب الدخان مثلا، يحب هذا، وشارب الدخان يحبونه أو لا؟ يحبونه، لا يحبونه، ما يحتاج. طيب، لكن صار عنده عزيمة قوية فأبغضه وتركه، يمكن؟ يمكن. أنا ضربت لكم هذا في الأشياء المحسوسة، وسأبينه لكم في الأشياء الخبرية الواردة عن الشر. قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي وولدي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. استثنى لأنه صريح رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نفسك؟ قال الآن شف الآن والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. تغيرت المحبة ولا لا؟ وش الدليل؟ الآن. ولا شك أن عمر صادق، ما قال ذلك نفاقا، لو أراد أن ينافق كما قبل أول إلا النفس، فهو صادق. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحب قد يتغير وينتقل، وهذا صحيح أن الحب يتغير وينتقل ويزداد وينقص. ربما أسمع عن شخص شيئا نسب إليه وأنا أحبه وهو عندي بمنزلة عالية فأكرهه، وهذه طبعا لها سبب. وعندما يتبين لي الأمر وأن ما نسب إليه كذب ترجع المحبة الأولى أو أكثر، أليس هكذا؟ طيب، إذن فالمحبة يمكن للإنسان أن يسيطر عليها إما بسبب ظاهر أو بعزم قاهر. صحيح أنها فيها صعوبة، إنك تحب ما تكره، لكن بالعزيمة أو بالأسباب مع التروي والتعقل يمكن أن ينقلب البغض حبا أو الحب بغضا، وهذا أمر واضح. طيب، الآية الكريمة إن كان آباؤكم، يعني الأب الصلب، الأب الصلب أو حتى الجد، حتى الجد، وأبناؤكم مثلها، نعم، الابن وابنه والنزل وإخوانكم للصلب شقيق أو لأب أو لأب.
اتفق هذا الخبر مع الواحد
فقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هذا الشيخ الراجح في العالم
ولكن كلهم معناها ما يتناقض لأنهم إذا زاغوا وفقوا على الفسق فحكمة الله تأبى أن يهديهم. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن هذا نفي للإيمان ونفي الشيء تارة يراد به نفي الكمال وتارة يراد به نفي الأصل تارث يراد به نفي الكمال الواجب ما هو نفي الكمال الزائد عن الواجب وتارث يراد به نفي الأصل. فإذا قالنا قائل ما هو الضابط لهذا الشيء ما هو الضابط لكون هذا النفي كانت النصوص والقواعد الشرعية تقتضي أن انتفاء هذا الشيء يراد به الانتفاء المطلق فهو للانتفاء المطلق وإذا كان لا يراد به ذلك فهو للانتفاء إيش؟ الانتفاء الكمال. ولكن لا يكون النفي لانتفاء شيء مستحب أبدا. فإذا قال لا صلاة بغير طهور فالمعنى أنها لا تصح فيكون هذا نفيا للكمال الواجب يعني بمعنى أنه لا ينفى الشيء إلا لانتفاء أمر واجب فيه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده إلى آخره. هذا الإيمان المنفي هنا هل هو أصله أصل الإيمان أو كماله الواجب؟ كماله الواجب إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا فلا شك أن هذا نفي للإيمان المطلق مطلقا. يعني لو لم يكن في قلب الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن. لكن الحديث هنا ليس نفي للمحبة معلق بإيش؟ بكمال المحبة أن يكون أحب إلي. وقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده بدأ بالولد لأن تعلق القلب به أشد ومحبة الإنسان لولده غالبا أشد من محبته لأبيه. وقوله من ولده يشمل الذكر والأنثى. وقوله والده يعني أباه وجده وإن علا وأمه وجدته وإن علا. وقوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وأصحابه وأصدقائه ونفسه أيضا لماذا يشمل نفسه؟ لأنه من الناس لأنه هو من الناس إذن لا يتم الإيمان إلا بهذا، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء من المخلوقين، من كل شيء من المخلوقين. نعم، لماذا وكيف، لماذا يحبه أكثر من هذا؟ لأنه رسول الله عز وجل. وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. وثانيا يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأمور كثيرة، أولا لما قام به للعبادة لله وتبليغ رسالته، فأنت تحبه لله لأنه ما أحد من البشر قام بمثل ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من تبليغ الرسالة والعبادة، فتحبه على هذا. تحبه أيضا بما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولا لا؟ لأننا نحب من اتصف بهذا لو كان غير رسول صلى الله عليه وسلم. تحبه أيضا بما جلبه الله تعالى على يديه من هدايتك وتعليمك وإرشادك وتوجيهك. لولا الرسول صلى الله عليه وسلم من أين نعلم هذا العلم؟ قلنا لا، لكن الله بعثه بالحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. تحبه أيضا على صبره على الأذى في دين الله، صبر وصابر وأوذي في الله عز وجل، فصبر صبر أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، فتحبه على كل هذه الخصال. وإلا فقد يصعب على الإنسان أن يحب من لا يراه، ولكن إذا تأمل الإنسان وتدبر هذه الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم أحبه بلا شك. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ليس بصحيح إلى ذاك: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. فأنت تحب الله عز وجل لما يغذوك به من النعم ويدفع عنك من النقم. كل نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة فيك فهي من الله عز وجل، فتحب هذا المنعم الذي أغدق عليك النعم وأسبغ عليك ظاهرة وباطنة ودفع عنك النقم التي لا تحصى. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه لهذه الأمور. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله ولا لا؟ نعم، من محبة الله، لأنها هي النوع الأول من القسم الثاني. يستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الناس أولا، وثانيا فداء الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال. صح؟ نعم، يعني يجب أن تقدم محبته على نفسك، فإذا تفتيه بنفسك وبمالك. وفي أيضا إنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبذل له ويبذل لها نفسه وماله وكل طاقته. لماذا؟ لأنها من كمال محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أحببت شخصا أحببت أن ينجح في أمره قل لا؟ ما أظن واحدا منكم يقول أنا أحب فلان وهو يحب أن يفشل هذا المحبوب، قل أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فإن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب سنته وشريعته ويدافع عنها كما يدافع عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر. قالوا: وكذلك من أبغض شريعته فإنه أبتر. فشانئ الرسول صلى الله عليه وسلم وشانئ شريعته لا شك أنه أبتر مقطوع، لا خير فيه ولا بركة. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث جواز المحبة التي للشفقة والتي للتعظيم والإكرام. من أين تؤخذ؟ من قوله: أحب إليه من كذا، فأباح إثبات أصل المحبة، لكن أوجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة هؤلاء، وهذا أمر طبيعي ما حد ينكره.
طيب،
ومن فوائد الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأنه من لازم كونه أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد، حتى على نفسك. نعم، حتى على أنت مثلا تقول شيئا وتهوى وتقول الله نفذ هذا الشيء، افعل هذا الشيء، ثم يأتيك رجل ويقول لك هذا الذي قلت وألزمتنا به يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وش الواجب عليك؟ إذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا بديع، هذا اللي يحصل. وعلى كل حال هو بديع يعني غريب، لا البديع يعني أنه غريب، الشيء الذي استغرب يعني أنه مخالف للقياس. طيب، إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، والأئمة الأربعة من باب أولى، ومن بعدهم من باب أولى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولكننا سبق أن قلنا إذا رأيتم الحديث مخالفا للأحاديث الأخرى الصحيحة الواضحة أو مخالفا لقول أهل العلم الجمهور منهم، فالواجب علينا إيش؟ التثبت، وأن نتأنى في الأمر، وأن نتأنى في الأمر، لأن اتباع الشواذ يؤدي إلى الشذوذ. فلهذا يجب علينا إذا رأينا حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها، ما نقول نرده، بل يجب علينا أن نتثبت ونطالع ونراجع في سنده حتى يتبين. إذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى فيما هو أضعف منه. نعم، ويمكن أيضا أن يكون خلاف الأمة، أن يكون الحديث ضعيف مخالفا لقول جمهور الأمة، هذا أمر ممكن، لكن المهم أن نتثبت في الأمر. وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ذكرت أخيرا وغفل عنها الأقدمون، نعم، وصارت محل نقاش بين الناس، لأنه يجب اتباع هذا الطريق. يقال أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث مثلا من شريعة الله لكانت محفوظة باقية معلومة. نعم، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطل طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما، يعود محرما، فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر تناديه الصحة لكنه ضعيف وشاب، ولهذا ما قيل ما ذكر أنه عمل به إلا كان رجل أو رجلان من التابعين، وإلا فالأمة على خلافه. فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت، لا نقول ترد لأن قد تكون صحيحة، لكن يجب أن يتثبت فيها الإنسان كثيرا. مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وش المناسبة؟ أنه في باب المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي محبته من محبة الله. نعم.
نصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصرة لله ولا للرسول؟
هي نصر لدين الله لا شك. نصر الله مراد نصر دينه، ما هو جل وعلا لأن كله ولي من الذل.
لكن الرسول قد مات يعني ما ينفع نصرنا.
لا ينفع بمعنى أنه يكون كل من عمل بهذه السنة فله أجرها، للرسول صلى الله عليه وسلم أجرها أجر العام. فأيما أنفع له لو كان الذي عمل بسنته مليونا من الناس أو مليونين؟
مليونين.
إذن ينتفع بذلك.
لكن عندما يعني يناصر السنة الحين هو ينوي أنها مناصرة لله ولا للرسول؟
لا، هو ينوي أنها نصرة لله عز وجل، نصرة لدين الله أيضا. نصرة لدين الله الذي جاء بها هذا الرسول، وأنه يعتبر ناصرا للرسول في الحقيقة. الآن حتى في الأمور العادية صاحب المبدأ مثلا صاحب قومية ولا حزبية ولا ما أشبه ذلك، حتى بعد موته يقال إن هذا الرجل انتصر له ونصره ولهما عنه. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن. أولا إعراب ثلاث،
خبر
مبتدأ وين مبتدأ؟
هذه الثلاثة
ما ذكر رسول الله يقول هذه مبتدأ. طيب ما وصلنا للخبر الآن مبتدأ، لكن كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ وبالمالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، وهذه مفيدة لا شك، كعند زيد النمر. ثم هي موصوفة بقوله من كن فيه وجد بهن حلاوة والإيمان على ظن بعضكم، على ظن بعضكم. نعم، وليست موصوفة في الحقيقة، لأن الجملة الشرطية، الجملة الشرطية خبر المبتدأ، الجملة الشرطية خبر المبتدأ. طيب من كن فيه، من هذه شرطية، وكن كن فعل ماض وفي المجهول.
ورا
إذا قلت شد، شد وش هذا؟ في الماضي المجهول. رد كذلك كن في الماضي المجهول. هذه أصلها كان، ها أصلها كان أولى. طيب فإذا أصلها كان فرق فعل ماضي نافخ والنون اسمها وفيه خبرها. وقوله وجد بهن، هذا هي وجد في الماضي ما بين فتح محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ. ثلاث من كن فيه أي من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن، الباء هنا للسببية أي بسببهن. وقول حلاوة مفعول وجد، وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. وهنا كلمة حلاوة هل هي أمر معنوي أو أمر حسي؟ طيب نشوف، هذه الحلاوة هي ما يحسه الإنسان بنفسه من الراحة والطمأنينة والإشراح، هي حلاوة السكر ولا لا؟ فالحلاوة إذن مدركة بالنفس لا باللعاب والفم. نعم. فالمعنى إذن وجد بهن الحلاوة القلبية، الحلاوة القلبية وهي ما يجده من الطمأنينة والراحة والانشراح. الخفة الأولى
حسية ولا
نعم لا هي حسية، حسية لكنها ما هي الحسية التي تلاق بالفم، تلاق بالفم ما هي هذه، لكن حسية يجد الإنسان يحس بها في قلبه. وليس المعنى أيضا أن حلاوة الإيمان هي علم، أنها العلم حتى نقول أن المراد أنها معنوية، بل هي أمر حسي يدرك الإنسان بذوقه، ذوقه الباطني ولا الظاهري؟ ذوقه الباطني. قال أن يكون الله، هذه الخصة الأولى وهي خبر منتدى محذوف. التقدير الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وكذلك جميع الرسل يجب علينا محبتهم أكثر من غيره. وقوله أحب إليه، أحب فيها أشكال لغوي، وهي أنها مفرد مع أن الاسم اسم يكون مثنى اثنين. فلماذا أفردت؟ لو قلت زيد وعمر قائم ما صح، بل لا بد أن تقوم قائما. فهنا ليش أفردت؟
نجيب حرف العطف.
نعم،
لأن أحب الاسم
إيه؟ على تقدير تقدير إيش؟ من؟ على تقدير من؟ قال ابن مالك وإن في أفر التفضيل. الله يهيئ لطلبة أن يحفظون ولا ينسى. يلا وإن لمنكور أو جرد ألزم تذكيرا وإن يوحدا. نعم، وقال هكذا. هذا إذا نويت معنى من البيت الذي يلي ما يلي. طيب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الدنيا كلها، حتى من نفسه وحتى من ولده ووالده وزوجه وجميع الناس. وسبق لنا أن أسباب المحبة لله ورسوله أن الإنسان إذا تأمل ما أنعم الله به عليه من النعم التي لا تحصى ومن دفع النقم، وتأمل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والأعمال والعبادة لله عز وجل، وما كابده من الصبر والمصابرة على أداء الله، وما أجراه الله تعالى على يده من هدايته، كل ذلك يجلب يجلب المحبة لله ورسوله. وهنا ما يقال إن الحديث فيه إشكال من جهة الشرك، فإن جاء في الواقع ولم يقل ثم رسول، وجاء الخبر لهما جميعا أحب إليهم مما سواهما. نقول لأن محبة الله عز وجل، محبة رسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولهذا جعل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل ركنين من أركان الإسلام، ولا ركنا واحدا، ركنا واحدا، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء، المرء المراد به الرجل، ولكن هنا يشمل الرجل والمرأة، لا يحبه إلا لله. اللام هنا للتعليل، يعني إلا من أجل الله عز وجل. وإذا كان كذلك فمعلوما أن هذا الرجل المحبوب أحببته لله، لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة ولا لا؟ يحب للدنيا، يحبه للقرابة، يحبه للزمالة، يحب المرأة مثلا زوجته لنيل الشهوة منها، ويحب من أحسن إليه إحسانه إليه، المهم أن أسباب المحبة كثيرة، لكن إذا انحصر حب هذا الرجل بهذا الواحد، بهذا الشيء الواحد وهو أهل الله لا يحبه إلا لله، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. نعم. ثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الجملة الثالثة، بعد إذ أنقذه الله منه، أن يعود في الكفر، تدل على أن الصورة في رجل كان كافرا ثم أسلم، كان كافرا ثم أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر المسألة بهذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، يألفه فربما يرجع إليه، ثم يرجع إليه. أما من لا يعرف الكفر فقد يكون في هذا المقام، وقد يكون أنقص، وقد يكون نعم ما فيها أزيد. يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن كل واحد منا يكره أن يقذف في النار، فإذا كره العودة في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فإنه حصل على ما يكون به حلاوة الإيمان.
هل الحلاوة صلى الله عليه وسلم الجمع الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما لأجل انتفاء الشرك في حقه بخلاف غيره؟ وقال بعضهم إن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه فيكون هذا ناقل عن الأصل، لكن الأصح الذي ليس فيه إشكال هو أن يقال إن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط وسياق العبارات الواضحة. طيب، قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، في رواية لا يجد أحد، وإنما أتى المؤلف بهذا لأن انتفاء الوجدان، لأن انتفاء الوجدان وجدان الحلاوة بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم تبالغ، وهنا عن طريق المنطوق. شف الحديث الأول، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا المنطوق. مفهومه؟ مش مفهومه، من لا تكون فيه لا يجد حلاوة الإيمان، فيكون دالا على انتفاء حلاوة الإيمان بفقد هذه الأشياء دالا عليها بالمفهوم. أما لا يجد أحد حلاوة الإيمان فإنه يدل على انتفاء حلاوة الإيمان لمن لم يكن في هذه الأحوال الثلاثة بالمنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فإذا قال قائل ما الفائدة من إتيان المؤلف بهذه الرواية، قلنا الفائدة بذلك هو ما ذكرنا أن دلالتها على انتفاء وجود حلاوة الإيمان صريح بطريق المنطوق، والأول بطريق المفهوم، والدلالة بالمنطوق أقوى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال أي ابن عباس؟ عبد الله بن عباس، قال يعني ابن عباس، فالحديث ليس بمرفوع ولكنه من قوله، قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قول من أحب في الله الفاء يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية. كونها للظرفية من حيث الحرف واضح، لأن الأصل في الظرفية، وكونها للسببية لأن في تأتي للسببية أحيانا، كما في الحديث الصحيح عذبت دخلت النار امرأة في هرة أي بسببها. قال من أحب في الله أي من أجله، هذا على القول بأن فيه للسببية. إذا قلنا إنها للظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه ومحبته وما أشبه ذلك، يكون معنى من أحب في ذات الله يعني لا لأي لا لغرض من الدنيا. وأبغض في الله، البغض هو الكراهة، يعني أبغض لله أو أبغض في ذات الله بحيث إذا رأى شخصا قائما بمعصية الله كرهه وأبغضه. وفي الأول إذا رأى أحدا قائما بطاعة الله سبحانه وتعالى أحبه. فيه فرق، السببية معناها أنه يكون الحامل له، الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله سبحانه وتعالى. الظرفية معناها أن يكون موضع الحب أو موضع الكراهة هو ما يتعلق بذات الله عز وجل، فيبغض من يبغضه الله ويحب من يحبه الله، وهما متلازمان، هما متلازمان، لكن الفرق بالمعنى واضح. قال ووالى في الله وعادى في الله. الموالاة هي المحبة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك، هذه الموالاة، فيحب وينصر ويؤيد ويكون معهم في صفهم لأنهم قائمون بطاعة الله. ويعادي في الله، مش معنى المعاداة، المعاداة ضد الموالاة، أن يبتعد عنهم ويكرههم ويحب خذلانهم وذلهم في الله عز وجل، مثل يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. يقول رحمه الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا جواب الشرع. فإنما تنال أي أن نلت الشيء أي أدركته ووصلت إليه، يعني يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها بهذا الشيء، بكونه يجعل محبته ويجعل بغضه وولايته ومعاداته يجعلها كلها لمن؟ لله. وقوله ولاية يجوز في الواو وجهان، الفتح والكسر. وقال بعضهم إن الولاية معناه النصر، كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وأن الولاية بمعنى التولية الإمرة، يعني النيابة عن الشيء، فيقال هذا وال على هذا البلد أي نائب على البلد من قبل السلطان. فبعضهم يفرق بين الفتح والواو بالمعنى، يقول هذه لها معنى وهذه لها معنى، وبعضهم يقول المعنى واحد الواو أو بالفتحة أو بالكسر. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق، وش معنى الولاية؟ يعني تولي الأمور والنصر، الله من لم ينصره الله في ذلك الوقت فلا ناصر له. وما لكم من ولاية من شيء أي من مستقر حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.
أقول الآية من الخلفية والقرآتين ولا بس الكسر
من ولايتهم ما أتي، والله كان فيها قرآت الكسر ما فيها. يقول نعم فإنما تنا ولاية الله في ذلك، الباء هنا للسببية أي بسبب ذلك والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا الخبر كما تعرفون موقوف، لكنه في الحقيقة بمعنى المرفوع، فإنه بمعنى الحديث الأول الإنسان لا يجد طعم الإيمان ولذته وحلاوته والأنس به حتى يكون كذلك، ولو كثر صلاته وصومه، ولو كثر صلاته وصومه. وذلك لأنه إذا كان يوالي أعداء الله فإنه لا يمكن أن يجد طعم الإيمان، وكيف يستسيغ عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله؟ يرى أعداء الله سبحانه وتعالى يشركون به ويكفرون به ويدعون فيه النقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. هذا لو يكون في الروضة كل صلاة ويقوم الليل ويصوم النهار فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، لابد أن يكون قلبك مملوءا من محبة الله والمحبة فيه والموالاة فيه. وعلى عكس من ذلك يكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم، وإلا ما يمكن أن يكون هكذا. يقول الشاعر بل ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وهذا صحيح، لو أن صبيا زاعل صبيا آخر، تعرفون مزاعل؟ مزاعل الهجر، الهجر، تجد كل واحد منهم يقول للصبيان الآخرين: أنت معي ولا معه؟ ها؟ إذا كان مع واحد منهم يلزم أنه يعاد الثاني، ولذلك لو يقول أنا معك ويشوفهم هاجن الثاني اللي مساهم إياه يزعل، قال أنت الآن خنتم، كيف تكلمه وأنت تقول أنا معك؟ نعم، أقول هذا في الفطر، معروف في الفطر أنه ما يمكن أحد يحب أعداء الحبيب أبدا، ثم يدعي أنه حبيب أنه يحبه. قال الإمام أحمد: إني إذا رأيت النصراني أغمض عيني عنه، رحمه الله، يغمض كراهة أن أرى بعيني عدو الله. نعم، هذا الذي وجد طعم الإيمان. أما اللي والعياذ بالله يرى أنهم الحقيقة الأمر خطير، يرى أنهم يعني على دين مرضي والعياذ بالله، فهذا من اعتقد هذه العقيدة فهو خارج عن الإسلام. اللي يرى أن النصارى أو اليهود على دين مرضي ومقبول عند الله فهو خارج عن الإسلام، مكذب لله، مكذب لله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمثل يا أخواننا بمناسبة كثرة النصارى عندنا وغير النصارى أيضا من الوثنيين، المثل صار فيها خطر عظيم، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وبين كافر.
يعني تفرقون يا شيخ، تجيه إذا يكفر وجهه ولا إذا جاء النصران شيخ يمزح
معه على الأرض، هذا أرض. المهم أننا خلونا على المرتبة اللي ما يكفر، يعني ما يكفر منه والعياذ بالله، ولا يبالي ولا كأنه عدو لله عز وجل، بل وهو عدو له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هم عداء لنا وإن تظاهروا بالصداقة مهما كان الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول بهذه المناسبة الآن أصبحنا في محنة في الواقع، لأنه يخشى على بني جنسنا وبني قومنا الذين يدعون أنهم منا، يخشى عليهم أن يركنوا إلى هؤلاء وأن يودوهم وأن يحبوهم. نعم، حتى إن الشيطان لعب بهم وقال إن غير المسلمين أثقل في الشغل وأخلص وأقوم وما أشبه ذلك، وهذا كله من وساوس الشيطان، والشيطان يزين للإنسان الفحشة كما يزين له الفجور والزنا وشرب الخمر زي له المسألة هذه، بل هذه يمكن تكون أخطر على القلب من مسألة الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. المسألة هذه عظيمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يخلص هذه البلاد منهم. وهذه البلاد بالذات يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ويقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ويقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب. كل هذا لأن لا يشتبه الأمر على الناس. نعم. طيب، إذن يعني إلى حد بعض الناس، يعني بعض الجهال، إذا قلت مثلا هذا نصراني مو مسيحي، عجيب، يعني يظن أن النصراني مسيحي غير النصراني لأنه ينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيظن أن دينهم حق وصحيح، ولهذا يستغرب من هذا الأمر.
الشيخ الحديث عن عن ابن عباس.
نعم.
قرأت على عن ابن عباس وهو ما أمر به.
قال ما قال قال رسول الله. نعم.
ابن عباس من أحب الله.
كيف؟ وش معنى اعتقادي وعملي؟ ما فهمت أنا وش معنى الموالاة الاعتقادية؟ الموالاة الاعتقادية اللي يحب انتصارهم مثلا، انتصارهم على المسلمين وما أشبه ذلك، وإلا مناصرهم تقصد هذا؟ يقول: وقد صارت لا حتى يكون كذلك.
تفصيل في بعض المسلمين يعني هم غالب الناس عندهم كفار أصلا،
هم آخاة الناس اليوم على أمر الدنيا. من عندكم؟ أنا أحفظها على اليوم. قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. صارت عامة يعني أكثر، مؤاخاة الناس يعني موادتهم ومصاحبتهم على أمر الدنيا. هذا يقوله من؟ ابن عباس. وأظنه ليس بعيد العهد، أو بعيد العهد، بعيد العهد. إذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك في أزماننا اليوم. الآن صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك، يبيعون دينهم بدنياهم والعياذ بالله، كما تشاهدون الرشاوي وغيرها. هذه معناه أن الإنسان باع أمانته ودينه من أجل هذه الرشوة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا، أعقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يستفاد من آخر ابن عباس رضي الله عنهما أن يستفاد منه ثبوت الولاية ثبوت الولاية، لقوله: فإنما تنال ولاية الله. ولا ريب أن لله تعالى أولياء، وهو ثابت بنص القرآن: الله ولي الذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلله أولياء يكون له، يكون هو وليا لهم، وهم يكونون أولياء لله، فهم يتولون أمره ويقيمون دينه، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والكلاء والحفظ والتوفيق. ولكن الشأن كل الشأن في صدق هذه الولاية، لأن كلا يدعي وصلا لليلة، وكل من يقول: أنا ولي. ولكن هنا ميزان قسط مستقيم، وهو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهؤلاء الذين يدعون الولاية في جهات العالم الإسلامي نقول الحمد لله، هذه دعوة لها ميزان ولها بينة، إن شهدت بها فهي حق وإلا فهي باطل. ننظر إلى حال الرجل، هو مؤمن، هو تقي، هو دجال، كاذب، فاجر، ماذا نقول؟ إذا كان من الصنف الأول مؤمن تقي فهو ولي. لكن اعلم أن الولي ما يمكن أن يذهب إلى الناس يقول أنا من أولياء الله ويزكي نفسه، وبهذا تسقط ولايته لأنه لم يتق الله. فإن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من يتقى. فإذا زكى نفسه عصى الله، وبمعصيته لله تزول التقوى وتزول الولاية. لكن الولي لله والمؤمن التقي الخفي الغني الذي لا يبالي بالناس يتجه إليه إنما يتجه إليه، هذا هو الولي. الله تعالى له أولياء وهم الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا.
وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
ما معنى قوله من احب في الله؟ حسين، ما معنى قوله من احب في الله؟ طيب، ما معنى قول احمد ووالى في الله؟
ما هي النسخه؟ طيب،
نعم، والاعانه. طيب، ومعنى في الله
اين في الله؟
فتكون فيه للسببيه كالاول، أو في ذات الله
تكون
باطلة. طيب، قوله ولاية الله بذلك، هذه أظن ما شرحناها. طيب، كم أقسام الولاية؟ خلص. نعم، فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية لها وجهان: ولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله. لها وجهان: ولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. هذه ولاية من الله للعبد. وقال: ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. هذه ولاية من العبد لله، ولهذا من يتولى الله بالفتح، هذا من مفعول به. الولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتكفير والتصريح، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق، تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده بالتصريح والتدبير والسلطان وغير ذلك. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أتبع الحاسبين. هذه من أجل الولايتين، من الولاية العامة لأنه من الكفار، فيكون هذا من الولاية العامة. القسم الثاني الولاية الخاصة، وهو أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته. شرعيا أن ينزل هذا الرجل لإنقاذك، ولولا أن الرجل كان فيه قوة والقوة من عند الله حصل الإنقاذ ولا لا؟ إذن مهما دورت المسألة وجدتها تعود إلى أيش؟ إلى الله عز وجل. فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. طيب، رجل مخارق ويسر الله له فخرج، فقال: إن الولي الفلاني أنقذني
ها وش يصير هذا؟ شرك أكبر. ليش؟ لأنه غير ثابت صحيح، غير ثابت صحيح. ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب أيضا، بل يريد أنه منقذ بنفسه، لأن اعتقاد أنه سبب وهذا ولي في قبره هذا غير وارد. فهو يرى أنه منقذ بنفسه، ولهذا أصحاب الأولياء الكاذبين إذا نزل بهم الشدة من يسألون؟ الأولياء يقولون بعضهم إذا نزل في شدة يقول يا فلان ابن فلان،
يعني خير
أي. وأما الأمر البسيط فهو يقول يا الله، إذا كان أمر بسيط فهو يا الله، إذا كان أمر شديد فهو يا فلان. وهذا أمر مشاهد، ولذلك اختلف الفقهاء وإن كان مهم موضوع الدرس في من يعظم أحدا من الأولياء، هل يجوز أن نحلفه به؟ لأن بعض معظم هؤلاء الأولياء إذا قتله احلف بالله أعتاد من الأيمان من السماء والأرض. نعم، لكن لو تقول احلف بفلان وليه ما يمكن يحلف له صادق. نعم، السودان وغير السودان. نعم، ها؟ أي نعم، والرافضة وغيره إذا قيل لهم احلف بوليك ما يمكن يحلف له صادق. فاختلف الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة، فمنهم من قال يجوز أن نحلفه بوليه. نعم، وبعضهم يقول له ما يجوز أن نحلفه إلا بالله هو الحق، وحين خليه يحلف ويكذب، قال يحلف ويكذب ويضيع حق صاحب الحق، والأمر عليه يوم القيامة، وهذا هو الحق. ما يمكن نأمر بالفحشاء في سطوة شرع الله وحكمه، لأن القاضي يحكم بإيش؟ بما أنزل الله، بشرع الله، فكيف يأمر بما هو شرك؟ هذا ما يجوز. هنا بعد إذا كان جاهل أمر حكم آخر، لكن القاضي العالم ما يجوز من ذلك.
يعني
يحكم ما يخالف، يعني على كل حال عندنا قاعدة يا عادة، كل من فعل محرما جاهلا نعم فهو إذا لم يقصر فلا إثم عليه اتفاقا، يعني ما قصر، فإن قصر في الطلب يسمع إن هذا حرام ولكنه قال لا تسأل عن أشياء أنت لكم تسؤل. نعم، ما نفسائل خاضع يقوم حراما من عبد قدم أحلفه، فهذا ما يجوز. نعم،
والناس يقول بذنبك
ما في شيء، هذا مو بحزم بالذنب، هذا المعنى في ذمتي يمين، مثل ما مثل النحويون قالوا في ذمتي لا أفعلن، قال هذا يمين، المعنى في ذمتي يمين لا أفعلن. طيب الثالثة التفضل للإيمان في هذا الموضوع، صلح أن عنده مثل نسخة في صلحة. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع. وش هو الكفر في هذا الموضع؟ أن تنسب النعمة إلى غير الله، أن تنسب النعمة إلى غير الله، فيقال هذا بسبب النوع الفلاني وما أشبهه. طيب الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا، هذا قريب من قوله مطلنا بنوء كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء معناه أن المطر بوعده وفعله، قل لا إذا جاء المطر الكثير وقلنا لقد صدق نوء كذا، فهذا يتضمن أن هذا المطر لا دبل بوعده ثم تنفيذ وعده. نعم، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، عندكم إخراج ولا استفراج؟
إخراج العالم
إخراج. نعم، هذا أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الصحابة ما يدوم شكال الله في تلك الليلة، لكن أراد أن ينبههم على هذا الأمر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ ولا شك أن هذا يوجب استحضار قلوبهم. العاشرة لا عندي للمتعلم، إخراج العلم، إخراج العالم للمتعلم. عندكم التعليم؟ لا عندي للمتعلم. العاشرة وعيد النائحة، بقولها النائحة إذا لم تتقوا لموتها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد عظيم والعياذ بالله، والنائحة تقدم ثانية. نعم النائحة تقدم من تعريفها. لا
ها؟
في البكاء من يتخذ من دون الله أندادا يحبونها حب الله. المؤلف رحمه الله جعل الآية هي الترجمة، وحينئذ نعرف ما هذه الترجمة. هذه الترجمة في الحقيقة يمكن أن نقول إنها تعني باب المحبة، باب المحبة. واعلم أن أصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما من جلب منفعة وإما دفع مضرة. لو تبعد شوية غير لأن لا تكون بين هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بد أن تصير مع هؤلاء خالصا. أقول كل شيء فإن مداره على المحبة، ولذلك أنت عندما تفعل شيئا لماذا؟ لأنك تحبه، سواء أحببته لذاته أو أحببته لغيره. فمحبة الإنسان لهذا الطعام اللذيذ الشهي محبة لذاته، ومحبته للدواء المر الكريه الرائحة محبة لغيره. كذلك أيضا عندما تترك الشيء مبني تركش عليه على المحبة. ولهذا كانت كل أفعال الإنسان وإراداته كلها مبنية على المحبة، فهي إذن أصل كل شيء، هي أصل كل شيء. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى كرامته وإلى جنته، فسوف يسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، وهي عبادة الله عز وجل. فالعبادة إذن مبناها على المحبة، بل إنها هي حقيقة العبادة، إذ أنك لو تعبد الله بدون محبة صارت عبادتك قشطا لا روح له. فالأصل كل الأصول، الأصل كل الأصل إنما هي المحبة. ولهذا المشركون لما أحبوا آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله، عبدوها من دون الله أو مع الله. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله ومن الناس، ولكننا نحن نقسم المحبة قبل البدء بشرح الآيات والأحاديث، فنقول إن المحبة تنقسم أصلا إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة غير عبادة. محبة غير عبادة، المحبة إما محبة عبادة، يعني معنى محبة يقصد بها التعبد والتعظيم، وإما محبة سوى ذلك، يعني مهم محبة عبادة. فالأول أعني محبة العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر، شركا أكبر. والعبادة كما تقدم لنا هي التذلل والخضوع والتعظيم، وأن يقوم في قلب الإنسان من إجلال المحب المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل لأمره ويجتنب نهيه. هذه محبة العبادة خاصة بالله عز وجل، ويعبر عنها بعض العلماء بالمحبة الخاصة، ولا تصح إلا لله. أما المحبة التي ليست عبادة فإنها تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون الجالب لها محبة الله، منها ما يكون الجالب لها محبة الله عز وجل، يعني يكون الحامل على هذه المحبة محبة الله، وذلك هي المحبة في الله ولله، بأن يحب الإنسان ما يحبه الله من أعمال وأشخاص وأمكنة وأزمان. فهذه من فروع الأولى، من فروع إيش؟ الأولى محبة العبادة. حطيتوا بالكم، مش قلنا أنواع القسم الثاني أنواع. الأول أن يكون الحامل لهذه المحبة محبة العبادة، وذلك في محبة ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص والأزمنة والأمكنة. هذا النوع يلحق بالنوع الأول بقسم إيش؟ العبادة، لأن محبة الله بقسم محبة الله لأنه متفرع عنه. ومن ذلك محبة الإنسان للرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن ذلك محبة الإنسان لعمل الخير. نعم، محبة الإنسان لعمل الخير، يحب مثل الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، يحب الزكاة، نعم، يحب الطهارة وما أشبه ذلك. كذلك يحب هذا المكان لأن الله يحبه، كمحبتنا للكعبة وللمساجد ولأحد وما أشبه ذلك. كذلك أيضا محبة الإنسان لما يحبه الله تعالى من الأزمان، والمراد لما يحب العمل فيه، كمحبة الإنسان لأيام العشر ولرمضان وما أشبه ذلك، لأنه زمن عبادة فهو كمكان العبادة. أقول إن هذا النوع إيش؟ تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من هذا، من هذا النوع الذي ليس محبة عبادة، النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الإنسان لولده، ومحبة الإنسان للضعفاء من الفقراء والصغار والمرضى والكسرى وما أشبه ذلك، فإن الإنسان يحبهم محبة إشفاق وحنو ورحمة. عرفتم؟ أولا طيب، النوع الثالث من هذا القسم محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللكبير من أهل الخير وما أشبه ذلك. فهذه محبة إجلال وتعظيم، لكن ليست محبة عبادة. ما يشعر الإنسان بأنه يحب والده كما يحب ربه، بل يجد فرقا بين العبادتين، فرقا يذوقه الإنسان في نفسه. لحد يتكلم ونسمع، يذوق الإنسان في نفسه. فهذا النوع يعتبر ليس من نوع العبادة كالنوع الذي قبله. النوع الرابع من القسم الثاني محبة تقتضيها الطبيعة، محبة تقتضيها الطبيعة، مهم محبة إجلال ولا تعظيم ولا حنو وشفقة، كمحبة الإنسان للطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب والمنكح وما أشبه ذلك. هذه محبة إيش؟ محبة تقتضيها الطبيعة، محبة تقتضيها الطبيعة، ما يحمل عليها الإجلال والتعظيم ولا الشفقة ولا الحنون، لكن لأن طبيعته تميل إلى ذلك. محبة الإنسان للنوم عند التعب، المهم لها أفراد كثيرة، هذه أربعة أنواع كلها لا تدخل في قسم العبادة، لا تدخل في قسم العبادة، لكن أشرفها هو النوع الأول، المحبة لله وفي الله، هذا أشرف هذه الأنواع. أما البقية فإنها تعتبر من قسم مباح، من قسم مباح، إن اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. فحب الإنسان مثلا لوالده إجلالا وتعظيما، إذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده، صارت هذه المحبة عبادة ونافعة. وكذلك محبة الإنسان لولده محبة شفقة وحنان، إذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح هذا الولد وتربيته والقيام بمصالحه، صارت عبادة. كذلك المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لمأكله ومشربه ومنكحه ومسكنه ومركوبه وصاحبه أيضا وصديقه، إذا كان يقصد بها الاستعانة على عبادة الله عز وجل فإن هذا يعتبر من العبادة، يعتبر من العبادة. ولهذا حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا شيئا النساء والطيب، حبب إليه لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي أشار إلى بعضها الحافظ بن حجر في فتح الباري على ترجمة البخاري باب كثرة النساء، فإنه تعرض لكثرة النساء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما فيها من الفوائد العظيمة. كذلك أيضا الطيب، الطيب يحبه الإنسان لأنه يناسب النفس الطيبة، الطيبات للطيبين، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر. فهذا إذا اتخذه الإنسان على سبيل التقرب إلى الله عز وجل صار عبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما يحصلنا الآن من أقسام العبادة وأنواعها. فصار العبادة أول ما هو نقسمها إلى قسمين، محبة عبادة ومحبة غير عبادة. فأما محبة العبادة فإنها لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يحب أحد حبة عبادة وتعظيم عبادة إلا الله وحده لا شريك له. أما غير العبادة فإنها على هذه الأنواع الأربعة، محبة يقتضيها القسم الأول وهو محبة الله، محبة تقتضيها محبة الله وهي الحب في الله ولله. يذكر لك أن رجلا عابدا محسنا إلى عباد الله في بلد بعيد عنك لا تراه ولا تعرفه فتحبه، هذه المحبة ليش؟ لله عز وجل، لله. هذه المحبة قلت إنها في الحقيقة من فروع القسم الأول، فهي عبادة، فهي عبادة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. والثاني محبة، إنه الثاني محبة شفقة ورحمة وحنان كمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان للضعيف أوله والفقير واليتيم وما أشبه ذلك. والقسم الثالث محبة إجلال وتعظيم، لكن مو عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللشيخ الكبير من المسلمين وما أشبه ذلك. والرابع محبة تقتضيها الطبيعة كمحبة الأكل والشرب واللباس والنكاح وما أشبه ذلك. هذه الأشياء قلنا إنها قد تكون عبادة بحسب الغاية، بحسب الغاية والنية، وإلا بالأصل أنها من قسم مباح، من قسم مباح الذي لا يحكم عليه في أجر ولا في ثواب، يعني معصية أو عقاب، لكنها مع ذلك إذا قصد بها التعبد لله والتقرب إليه صارت عبادة. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي عبادة من أجل أنها وسيلة لذلك. والعلماء قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقال: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه. طيب نرجع الآن إلى شرح الآيات.
مثل الضعيف المسكير واليتيم والفقير هذا ما يحبه إلا لله، أكيد إن الإنسان ما يحبه.
لا يا أخي، أحيانا يجي كافر من أكفر عباد الله، ولا شاف هل كثير ولا الضعيف ولا الفقير، حن عليه ورحمه ورحمه، هذا شيء مشاهد، وهو يعرف العبادة ولا شيء. لا، وهذا شيء مشاهد، لكن عادة المؤمن يستغل هذه الفرصة، يجعلها عبادة بأن يكون يرحمه لأن الله تعالى أوصى به وحتى على رحمته. الفرح إذا كان الفرح بالعبادة وبفعل الحسنة فهذا طيب. قبلت وذمرت على هذا الأمر وكبرت هذا الأمر وأقامت احتجاجات، نعم، حتى رؤساء دول الكفر أقاموا احتجاجات على هذا العمل، مع أن غير هذا الرجل يقتل بدون أي سبب في الأسواق، يقتلون
وما حركوا
ساكنا، لكن لأنهم الآن قد صبوا والعياذ بالله صوت ألسنتهم على هذه الدولة الفتية، أقول الفتية باعتبار أنها بدأت تطبق أحكام الإسلام، فهم الآن يريدون أن يشوهوا كل شيء تفعله حتى في إعدام أئمة الضلال والبدع، نعم. ونحن صلى الله تعالى لهذا الرجل التوفيق والثبات وأن ينصره على هؤلاء الأعداء، لكن أنا أحب أن تعرفوا كيف أعداء المسلمين حتى في وسائل إعلامهم كيف يفعلون هذا الشيء، ويتمر على كثير من الناس على أنها خبر عابر، لكن يجب أن نعرف أن المسألة ما هي كذا، المسألة لها عمق ولها جذور. وبالمناسبة هو الحقيقة أنكم أنتم تجيبون، خلونا نطلع عن الموضوع وسطنا عليه. بالمناسبة اتهم علي إنسان في يوم الجمعة وقال إنه يوجد ميعاد في أسفلها مكتوب الله، نعم الله لفظ الجلالة، وإني بتكلم عليه في الخطبة، وش رأيك؟ هو خطيب هناك في المنطقة الشرقية. قلت أنا رأيي لا تفعل، تثبت أولا أنت بنفسك، لأنها قد تكون زركشة تشبه كلمة الله، ثم أنت إذا تكلمت ما ترد كلمتك، لكن ما دامت بصدرك أنت تتحكم، انتظر بدأ الجمعة الأخرى، نعم. المهم هو انتظر وطرف الموضوع هذا، وفي صباح المستفزم علي وقال أنها تيء بالنعلة إلي، وهو رجل كفيف، وإني لمستها نجيبي، نعم، وأنها صريحة، يعني من حروف ناتئة بعد، وان كل لحورنا اهل المسجد قالوا هكذا انه مكتوبها الله. نعم. وبعدين جاب لي واحد صورة مصورة من جريدة همان. فإذا فيها في الحقيقة زركشة تشبه كلمة الله، لا شك أنه تشبه، لكنها ما هي صريحة، ما هي صريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا ورقة هذه فكش في الأسواق تبهدي أنا علشان أشوف الموضوع، وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية وعدني بأنه بيرسل لي بالبريد الذهاب. قال لي بعض الناس خلي يصير قدك. كنا لا احنا بدنا نطلع على هذا. على كل حال اني اقول اذا صح هذا الخبر النقله خطيره. وقال لي احد الاولاد انه فيها الان كنادر في الرياض راها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينيه. ها؟ بالحروف اللاتينيه ما هي بالحروف العربيه. فالمهم شيء عجيب كيف يثيرون غيرة المسلمين إلى هذا الحد والعياذ بالله، والمسلمون في غفلة. نعم. وش فيها؟ العربي.
الإيطالية هو بلاستيكي. نفس البلاستيك ما تروح.
إيه.
وعشان الكتابة يمكن جمع.
هذا اللي رأيت مصور الظاهر من بلاستيكي.
شو عنه بالرياضة؟
معمل عليه. إيش؟
معمل عليها بالرياضة.
معمل على إيش؟
على منع بيع
الكتب. إيه طيب. ولا ما سمعنا هنا. ولا سمعنا ولا نجح الكتب في الصحف ولا لا. والمفروض إنه مهب يعلن عنها لا تباع. المفروض إنه تصادر وإن الشركات التي وردتها تضمن كل ما دفع إليها. وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض لا تبيعون. ما أكفي هذا. نعم.
الشباب لها نسميها أسامي يعني غريب منها زنوب وخديجة يعني على أسماء الدولات النبي بس مغيرون الاسم.
لا ما بيعد عن هذا زنوب يعني زينب.
لا
خديجة خديجة نعم اسمها إلا من
والله
صحيح. هي خدوجة؟
نعم
خدوجة. هي دمت خدوجة؟
موجودة
إيه لكن تسمى خدوجة.
هو الاسم أصلا يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها زنوبة العوام يعني. نعم. وخديجة يطلق عليها خدوجة
لأجل يعني لكن مكتوب على
لا لا لا
نفس هذا نفس الصنف
من خدوجة
لما يكون
عاد يروح يسترح زعم عنده. يالله طيب شو اللي أخرجنا؟ إيه اللي أخرجنا آدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كالحب. قوله من الناس هذه التبعيض وهي خبر مقدم ومن يتخذ مبتدأ مؤخر. أندادا جمع ند في أي شيء. فسر هذه الندية بقوله يحبونهم كحب الله في كيفيته وفي نوعيته. كحب الله في الكيفية وفي النوعية. إذن شديد وعباده ولا لا؟ حب عبادة ولا إيش؟ حب عبادة. لأن مقتضى التشبيه المطابقة، إذ أن الشبه موافق لشبيهه. والكاف في قولك حب الله لإيش؟ للتشبيه. فهم يحبون هذه الأمداد كحب الله نوعا وكيفية. نوعا أي محبة عبادة، وكيفية أي في قوته وشدته. نعم. حتى إن بعضهم والعياذ بالله يغار لمحبوبه من هذه الأنداد أشد مما يغار على الله عز وجل، وحتى إنه يعظم هذا المحبوب من الأنداد أكثر من تعظيم الله. لو قيل له احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالي. ولو قيل احلف بالند وهو كاذب ما يمكن يحلف لا يمكن ان يحلف. فهذا لا شك انه شرك، شرك اكبر مخرج عن الملة. وقولك حب الله، الصحيح في هذه الآية انها على ظاهرها وانها مضافة الى مفعولها، اي يحبونهم كحبهم لله، كحبهم لله. وان كان بعض الناس بعض المفسرين يقول كحب الله اي كحب الله الصادر من المؤمنين، اي كحب المؤمنين لله، يعني يحبون هذه الأنداب مثل ما يحب المؤمنون الله عز وجل. ولكن هذا القول وان كان اللفظ يحتمله وتقدم ان تكلمنا عليه في التفسير، لكن السياق يأباه غايه الإباء، لانه لو كان المعنى يحبون هذه الأنداب كما يحب المؤمنون الله لكان مناقضا لقوله فيما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وعلى هذا فيكون الصواب أن تبقى الآية على ظاهرها، وهذا لم نرجحه في التفسير، لكن تبين لنا بعد التأمل أنه هو القول الراجح إن لم يكن المتعين، على أن المعنى يحبون هذه الأنداب كمحبة الله، يحبونهم كمحبة الله فيجعلونهم شركاء لله في المحبة. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله منين؟ من هؤلاء؟ لا، من هؤلاء لله. كما قلنا يحبونهم كحب الله، إن لا تثبت أن هؤلاء المشركين يحبون الله، لكنهم يتخذون أندابا يحبونهم كحب الله. فقال والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، من هؤلاء لله. لماذا كانت محبة المؤمنين لله أشد من حب هؤلاء لله؟ لأنها محبة خالصة ليس فيها شك، والمحبوب فيها لا شك أنها تضعف، لكن محبة خالصة نعم أقوى أقوى. طيب يبقى أن نقول والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، يبقى أنه قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون الأصنام، يحبون الأصنام. ولكن الجواب على ذلك صلوا ركعتين أخوان تحية المسجد، لا القبلة على يسارك. هنا والذين آمنوا أشد حب الله، قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداب، والجواب أنه لا، أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماما. قلنا هذا التفضيل من هذا النوع، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أهل النار ما في خير مستقر، ما في خير ولا حسن والعياذ بالله. وكذلك الله خير أما يشركون، هذه الموازنة ما ليس في الطرف الآخر منها شيء، ولكنها من باب مقابلة الخصم بما يعتقد. والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكرناه هو الأرجح، وذهب بعض المفسرين إلى المعنى الأول، يحبونهم كحب الله أي كمحبة المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى من هؤلاء لأصنامهم. ويقولون إنهم كانوا أشد لأن محبتهم محبة مبنية على العلم موافقة للفطرة، ومحبة المشركين لأصنامهم مبنية على الوهم ومخالفة للفطرة. نعم، مناسبة هذه الآية واضحة من باب المحبة، وهي منع أن يحب الإنسان أحدا إيش كمحبة الله، هذا ممنوع لأنه من الشرك الأكبر المخرج عن الله. وهذا والعياذ بالله ربما تجده في بعض الناس، في بعض العباد وفي بعض الخدم. فبعض العباد الذين يعظمون بعض القبور أو بعض الأولياء يحب هذا الولي نعم مثل محبة الله أو أشد، سواء كان حيا أو مقبورا. وبعض الخدم أيضا بخدامهم ورؤسائهم تجدهم أيضا يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله، ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن المؤمن يبني محبته على ما سبق من الأقسام، وأن محبة العبادة والطاعة ما تكون إلا الله عز وجل. قال المؤلف وقوله، يعني وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم، طيب نسينا نعرف أشد حبا، حبا مش عرابة لا هاي تمييز، إذا جاءت بعد أفعل التفصيل فهي تمييز، مثل خير مستقر هاي تمييز، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا أيضا تمييز، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، كل ما جاء بعد أفعل فهو تمييز. نعم. قال وقولي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائها ومساكن ترضونها أحب إليكم، كم ذولي؟ ثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائها ومساكن ترضونها، ثمانية أحب إليكم. كل هذه الثمانية مرفوعة، الأول منها اسم كان والباقي معطوف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخر الآية. الخطاب في قوله قل لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة، قل إن كان آباؤكم إلى آخره. وقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقول فتربصوا فعل أمر يراد به التهديد، ومعنى تربصوا انتظروا عقاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاده بسبيله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيستفاد من هذه الآية ما أراده المؤلف، هذه المحبة في هذه الآية لهؤلاء الأصناف الثمانية من أي القسمين؟ من محبة العبادة أو غير العبادة؟ غير العبادة. ومع ذلك إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. يعني إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله، وبماذا نعرف أن الأب أحب إلى الإنسان من الله؟ إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده، هذه علامة. صحيح ما في القلوب لا نعلمه، لكن كل ما في القلب فله شاهد في الجوارح. يروى عن الحسن أظن أنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أثرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لا بد أن يظهر ما في القلب، الجوارح والأقوال كالمرآة للقلب. أنا نعرف أنك تحب أباك أو ما بعده لأنك تقدمها على ما يحب الله. طيب إذا قال قائل المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها، ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكيف يمكن للإنسان أن يحب الشيء وهو يبغضه؟ وهل هذا إلا من محاولة جعل الممتنع ممكنا؟ فالجواب أن هذا إيراد ليس بوارد، فإن الإنسان يحب ما يكرهه بلا شك، وتنقلب محبته كراهة، إما لوجود أسباب ظاهرة وإما لإرادة قاهرة يكون عنده عزيمة حتى يحب هذا ويكره هذا. أنت صديق لهذا الرجل وتحبه، فيوم من الأيام قال: إنك سرقت مني وانتهكت حرمة أهلي. ماذا تكون المحبة؟ انقلبوا كرها بسبب ظاهر، بسبب ظاهر. وأحيانا يكون بالعزيمة القوية، رجل يصاحب صاحب شر وفاسقا، يصاحب صاحب شر وفاسقا، كان يحبه ولكنه أورد على نفسه: كيف أحب هذا الرجل؟ وعزم على نفسه حتى كرهه. ممكن ولا لا؟ يمكن. رجل يعتاد أمرا يحبه كشرب الدخان مثلا، يحب هذا، وشارب الدخان يحبونه أو لا؟ يحبونه، لا يحبونه، ما يحتاج. طيب، لكن صار عنده عزيمة قوية فأبغضه وتركه، يمكن؟ يمكن. أنا ضربت لكم هذا في الأشياء المحسوسة، وسأبينه لكم في الأشياء الخبرية الواردة عن الشر. قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي وولدي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. استثنى لأنه صريح رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن نفسك؟ قال: الآن شف، الآن والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. تغيرت المحبة ولا لا؟ وش الدليل؟ الآن. ولا شك أن عمر صادق، ما قال ذلك نفاقا، لو أراد أن ينافق كما قبل أول إلا النفس، فهو صادق. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحب قد يتغير وينتقل، وهذا صحيح أن الحب يتغير وينتقل ويزداد وينقص. ربما أسمع عن شخص شيئا نسب إليه وأنا أحبه وهو عندي بمنزلة عالية فأكرهه، وهذه طبعا لها سبب. وعندما يتبين لي الأمر وأن ما نسب إليه كذب، ترجع المحبة الأولى أو أكثر، أليس هكذا؟ طيب، إذن فالمحبة يمكن للإنسان أن يسيطر عليها إما بسبب ظاهر أو بعزم قاهر. صحيح أنها فيها صعوبة، إنك تحب ما تكره، لكن بالعزيمة أو بالأسباب مع التروي والتعقل يمكن أن ينقلب البغض حبا أو الحب بغضا، وهذا أمر واضح. طيب، الآية الكريمة: إن كان آباؤكم، يعني الأب الصلب، الأب الصلب أو حتى الجد، حتى الجد، وأبناؤكم مثلها، نعم، الابن وابنه والنزل، وإخوانكم للصلب، شقيق أو لأب أو لأم.
اتفق هذا الخبر مع الواحد
بقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما جاءوا أدار الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هذا الشيخ الراجح في
العالم.
ها؟ الشيخ الراجح في العالم هذا.
ولا يحسن كله معناها ما يتناقض. كله معناها ما يتناقض. لأنهم إذا زاغوا وفقوا على الفسق فحكمة الله تأبى أن يهديهم. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن هذا نفي، نفي للإيمان، ونفي الشيء تارة يراد به نفي الكمال وتارة يراد به نفي الأصل، نفي الأصل طوالب. تارة يراد به نفي الكمال، الكمال الواجب، ما هو بنفي الكمال الزائد عن الواجب، وتارة يراد به نفي الأصل. فإذا قالنا قائل ما هو الضابط لهذا الشيء، ما هو الضابط لكون هذا النفي؟ كانت النصوص والقواعد الشرعية تقتضي أن انتفاء هذا الشيء يراد به الانتفاء المطلق فهو للانتفاء المطلق، وإذا كان لا يراد به ذلك فهو للانتفاء إيش؟ انتفاء الكمال. ولكن لا يكون النفي لانتفاء شيء مستحب، لا يكون لانتفاء شيء مستحب أبدا. فإذا قال لا صلاة بغير طهور فالمعنى أنها لا تصح، فيكون هذا نفيا للكمال الواجب، يعني بمعنى أنه لا ينفى الشيء إلا لانتفاء أمر واجب فيه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده إلى آخره. هذا الإيمان المنفي هنا هل هو أصله أصل الإيمان أو كماله الواجب؟ كماله الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا فلا شك أن هذا نفي للإيمان المطلق مطلقا. يعني لو لم يكن في قلب الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن. لكن الحديث هنا ليس نفي للمحبة، معلق بإيش؟ بكمال المحبة، أن يكون أحب إلي. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، بدأ بالولد لأن تعلق القلب به أشد، ومحبة الإنسان لولده غالبا أشد من محبته لأبيه. وقوله من ولده يشمل الذكر والأنثى، وقوله والده يعني أباه وجده وإن علا، وأمه وجدته وإن علا. وقوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وأصحابه وأصدقائه ونفسه أيضا، ونفسه لماذا يشمل نفسه؟ لأنه من الناس، لأنه هو من الناس. إذن لا يتم الإيمان إلا بهذا، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء من المخلوقين، من كل شيء من المخلوقين. نعم، لماذا وكيف، لماذا يحبه أكثر من هذا؟ لأنه رسول الله عز وجل. وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق، وثانيا يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأمور كثيرة. أولا لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته، فأنت تحبه لله، لأنه ما أحد من البشر قام بمثل ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من تبليغ الرسالة والعبادة، فتحبه على هذا. تحبه أيضا بما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولا لا؟ لأننا نحب من اتصف بهذا لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحبه أيضا لما جلبه الله تعالى على يديه من هدايتك وتعليمك وإرشادك وتوجيهك. لولا الرسول صلى الله عليه وسلم من أين نعلم هذا العلم؟ قل لا، لكن الله بعثه بالحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. تحبه أيضا على صبره على الأذى في دين الله، صبر وصابر وأوذي في الله عز وجل، فصبر صبر أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، فتحبه على كل هذه الخصال. وإلا فقد يصعب على الإنسان أن يحب من لا يراه، ولكن إذا تأمل الإنسان وتدبر هذه الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم أحبه بلا شك. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ليس بصحيح إلى ذاك: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. فأنت تحب الله عز وجل لما يغذوك به من النعم ويدفع عنك من النقم. كل نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة فيك فهي من الله عز وجل، فتحب هذا المنعم الذي أغدق عليك النعم وأسبقها عليك ظاهرة وباطنة ودفع عنك النقم التي لا تحصى. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه لهذه الأمور. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله ولا لا؟ نعم، من محبة الله، لأنها هي النوع الأول من القسم الثاني. يستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الناس أولا، وثانيا فداء الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال. صح؟ نعم، يعني يجب أن تقدم محبته على نفسك، فإذا تفتيه بنفسك وبمالك. وفي أيضا أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبذل له ويبذل لها نفسه وماله وكل طاقته. لماذا؟ لأنها من كمال محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أحببت شخصا أحببت أن ينجح في أمره، قل لا، ما أظن واحدا منكم يقول أنا أحب فلان وهو يحب أن يفشل هذا المحبوب، قل لا، أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فإن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب سنته وشريعته ويدافع عنها كما يدافع عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر. قالوا: وكذلك من أبغض شريعته فإنه أبتر. فشانئ الرسول صلى الله عليه وسلم وشانئ شريعته لا شك أنه أبتر مقطوع، لا خير فيه ولا بركة. ومن فوائد الحديث جواز المحبة التي للشفقة والتي للتعظيم والإكرام. من أين تؤخذ؟ من قوله: أحب إليه من كذا، فأباح إثبات أصل المحبة، لكن أوجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة هؤلاء، وهذا أمر طبيعي ما أحد ينكره. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأنه من لازم كونه أحب
أن يكون قوله مقدما على كل أحد حتى على نفسك. نعم حتى على أنت مثلا تقول شيئا وتهوى وتقول الله نفذ هذا الشيء افعل هذا الشيء، ثم يأتيك رجل ويقول لك هذا الذي قلت وألزمتنا به يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وش الواجب عليك؟ إذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، لا بديع، هذا اللي احفظه. وعلى كل حال هو بديع يعني غريب، لا البديع يعني أنه غريب الشيء الذي استغرب، يعني أنه مخالف للطبيعة. طيب إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب والأئمة الأربعة من باب أولى، ومن بعدهم من باب أولى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولكننا سبق أن قلنا إذا رأيتم الحديث مخالفا للأحاديث الأخرى الصحيحة الواضحة أو مخالفا لقول أهل العلم الجمهور منهم، فالواجب علينا إيش؟ التثبت، وأن نتأنى في الأمر، وأن نتأنى في الأمر، لأن اتباع الشواذ يؤدي إلى الشذوذ. فلهذا يجب علينا إذا رأينا حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها، ما نقول نرده، بل يجب علينا أن نتثبت ونطالع ونراجع في سنده حتى يتبين. إذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى فيما هو أضعف منه. نعم، ويمكن أيضا أن يكون خلاف الأمة، أن يكون الحديث ضعيف مخالفا لقول جمهور الأمة، هذا أمر ممكن، لكن المهم أن نتثبت في الأمر. وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ذكرت أخيرا وغفل عنها الأقدمون. نعم، وصارت محل نقاش بين الناس، لأنه يجب اتباع هذا الطريق. يقال أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث مثلا من شريعة الله لكانت محفوظة باقية معلومة. نعم، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطل طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما، يعود محرما، فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر وسنده الصحة لكنه ضعيف وشاب، ولهذا ما قيل ما ذكر أنه عمل به إلا كان رجل أو رجلان من التابعين، وإلا فالأمة على خلافه. فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت، لا نقول ترد لأن قد تكون صحيحة، لكن يجب أن يتثبت فيها الإنسان كثيرا. مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وش المناسبة؟ أنه في باب المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي محبته من محبة الله. نعم،
نصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصرة لله ولا للرسول؟
هي نصر لدين الله لا شك، نصر الله المراد نصر دينه، ما هو جل وعلا لم يكن له ولي من الذل.
الرسول قد مات يعني ما ينفع نصرنا؟
لا ينفع، بمعنى انه يكون كل من عمل بهذه السنة فله أجرها،
للرسول صلى الله عليه وسلم أجرها أجر العامل. فأيما أنفع له لو كان الذي عمل بسنته مليونا من الناس أو مليونين؟
مليونين.
إذن ينتفع بذلك.
لكن عندما يعني يناصر السنة الحين هو ينوي أنها مناصرة لله ولا للرسول؟
لا، هو ينوي أنها نصرة لله عز وجل، نصرة لدين الله.
نعم.
نصرة لدين الله الذي جاء به هذا الرسول، وأنه يعتبر ناصرا للرسول في الحقيقة. الآن حتى في الأمور العادية صاحب المبدأ مثلا صاحب قومية ولا حزبية ولا ما أشبه ذلك، حتى بعد موته يقال إن هذا الرجل انتصر له ونصره. ولهما عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن. أولا إعراب ثلاث، وش
خبر مبتدأ،
خبر مبتدأ وين مبتدأ؟
هذه ثلاثة
ما ذكر رسول الله يقول هذه مبتدا. طيب ما وصلنا للخبر الآن مبتدا، لكن كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ وبالمالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، وهذه مفيدة لا شك، كعند زيد النمر. ثم هي موصوفة بقوله من كن فيه وجد بهن حلاة والإيمان على ظن بعضكم، على ظن بعضكم. نعم، وليست موصوفة في الحقيقة، لأن الجملة الشرطية خبر مبتدأ، الجملة الشرطية خبر مبتدأ. طيب من كن فيه، من هذه شرطية، وكنا كنا فعل ماض نظير مجهول. إذا قلت شد وش هذا؟ فعل ماض مجهول. رد كذلك كنا فعل ماضي مثل مجهول. هذه أصلها كان، ها؟ أصلها كان أولى. طيب فإذا أصلها كان فرق فعل ماضي نافخ، والنون اسمها وفيه خبرها، وقوله وجد بهن هذه وجد فعل ماضي ما بين فتح محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا. ثلاث من كن فيه أي من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن الباء هنا للسببية أي بسببهن، وقول حلاوة مفعول وجد، وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. وهنا كلمة حلاوة هل هي أمر معنوي أو أمر حسي؟ طيب نشوف، هذه الحلاوة هي ما يحسه الإنسان بنفسه من الراحة والطمأنينة والإشراح، من هي حلاوة السكر، ها؟ ولا لا؟ فالحلاوة إذن مدركة بالنفس لا باللعاب والفم. نعم، فالمعنى إذن وجد بهن الحلاوة القلبية، الحلاوة القلبية وهي ما يجده من الطمأنينة والراحة والانشراح. الخصلة الأولى نعم لا هي حسية، لكنها ما هي الحسية التي تذاق بالفم، تذاق بالفم ما هي هذه، لكن حسية يجد الإنسان يحس بها
في قلبه. وليس المعنى أيضا أن حلاوة الإيمان هي علم، أنها العلم حتى نقول أن المراد أنها معنوية، بل هي أمر حسي يدرك الإنسان بذوقه، ذوقه الباطني ولا الظاهري؟ ذوقه الباطني. قال أن يكون الله، هذه الخطة الأولى وهي خبر منتدى محذوف. التقدير الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وكذلك جميع الرسل يجب علينا محبتهم أكثر من غيره. وقوله أحب إليه، أحب فيها أشكال لغوي، وهي أنها مفرد مع أن الاسم اسم يكون مثنى اثنين. فلماذا أفردت؟ لو قلت زيد وقف وعمر قائم ما صح، بل لابد أن تقوم قائما. فهنا ليش أفردت؟
يجيب حرف العطف.
نعم،
لأن حرف العطف
إيه؟ على تقدير تقدير إيش؟ من؟ على تقدير من؟ قال ابن مالك وإن في أفر التفضيل الله يجيب طلبة أن يحفظون ولا ينسى. يلا وإن لمنكور أو جرد ألزم تذكيرا وإن يوحد. نعم، وقال هكذا. هذا إذا نويت معنى من البيت الذي يلي ما يلي. طيب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الدنيا كلها، حتى من نفسه وحتى من ولده ووالده وزوجه وجميع الناس. وسبق لنا أن أسباب المحبة لله ورسوله أن الإنسان إذا تأمل ما أنعم الله به عليه من النعم التي لا تحصى ومن دفع النقم، وتأمل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والأعمال والعبادة لله عز وجل، وما كابده من الصبر والمصابرة على أداء الله، وما أجراه الله تعالى على يده من هدايته، كل ذلك يجلب المحبة لله ورسوله. وهنا ما يقال إن الحديث فيه إشكال من جهة الشرك، فإن جاء في الواقع ولم يقل ثم رسوله، وجاء الخبر لهما جميعا أحب إليهم مما سواهما. نقول لأن محبة الله عز وجل، محبة رسول صلى الله عليه وسلم، من محبة الله، ولهذا جعل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل ركنين من أركان الإسلام، ولا ركنا واحدا، ركنا واحدا، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء، المرء المراد به الرجل، ولكن هنا يشمل الرجل والمرأة، لا يحبه إلا لله. اللام هنا للتعليل، يعني إلا من أجل الله عز وجل. وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا الرجل المحبوب أحببته لله، لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة، قل لا، يحب للدنيا، يحبه للقرابة، يحبه للزمالة، يحب المرأة مثلا زوجته لنيل الشهوة منها، ويحب من أحسن إليه لإحسانه إليه. المهم أن أسباب المحبة كثيرة، لكن إذا انحصر حب هذا الرجل بهذا الواحد، بهذا الشيء الواحد، وهو أهل الله لا يحبه إلا لله، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. نعم. ثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الجملة الثالثة بعد إذ أنقذه الله منه، أي يعود في الكفر، تدل على أن الصورة في رجل كان كافرا ثم أسلم، كان كافرا ثم أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر المسألة بهذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، يألف فربما يرجع إليه، ربما يرجع إليه. أما من لا يعرف الكفر فقد يكون في هذا المقام وقد يكون أنقص وقد يكون نعم ما فيها أزيد، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن كل واحد منا يكره أن يقذف في النار، فإذا كره العودة في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فإنه حصل على ما يكون به حلاوة الإيمان.
هل الحلاوة صلى الله عليه وسلم الجمع الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما لأجل انتفاء الشرك في حقه بخلاف غيره؟ وقال بعضهم إن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه يكون هذا ناقا عن الأصل، لكن الأصح الذي ليس فيه إشكال هو أن يقال إن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط وسياق العبارات الواضحة. طيب قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، في رواية لا يجد أحد، وإنما أتى المؤلف بهذا لأن انتفاء الوجدان، لأن انتفاء الوجدان وجدان الحلاوة بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم تبالغ، وهنا عن طريق المنطوق. شف الحديث الأول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا المنطوق مفهومه، مش مفهومه من لا تكون فيه لا يجد حلاوة الإيمان، فيكون دالا على انتفاء حلاوة الإيمان بفقد هذه الأشياء دالا عليها بالمفهوم. أما لا يجد أحد حلاوة الإيمان فإنه يدل على انتفاء حلاوة الإيمان لمن لم يكن في هذه الأحوال الثلاثة في المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فإذا قال قائل ما الفائدة من إتيان المؤلف بهذه الرواية، قلنا الفائدة بذلك هو ما ذكرنا أن دلالتها على انتفاء وجود حلاوة الإيمان صريح بطريق المنطوق، والأول بطريق المفهوم، والدلالة بالمنطوق أقوى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال أي ابن عباس؟ إيه عبد الله بن عباس، قال يعني ابن عباس، فالحديث ليس بمرفوض ولكنه من قوله، قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قول من أحب في الله، ألفا يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية، كونها للظرفية من حيث الحرف واضح لأن الأصل في الظرفية، وكونها للسببية لأن في تأتي للسببية في أحيانا كما في الحديث الصحيح عذبت دخلت النار امرأة في هرة أي بسببها،
قال من أحب في الله أي من أجله، هذا على القول بأن في للسببية. إذا قلنا أنها ظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه ومحبته وما أشبه ذلك، يكون معنى من أحب في ذات الله يعني لا لأي لا لغرض من الدنيا. وأبغض في الله، البغض هو الكراهة، يعني أبغض لله أو أبغض في ذات الله بحيث إذا رأى شخصا قائما بمعصية الله كرهه وأبغضه. وفي الأول إذا رأى أحدا قائما بطاعة الله سبحانه وتعالى أحبه.
بارك الشيخ السببية والظرفية في هذا المعنى.
إيه فيه فرق، السببية معناها أنه يكون الحامل له، الحامل له على المحبة والبغضاء هو الله سبحانه وتعالى. الظرفية معناها أن يكون موضع الحب أو موضع الكراهة هو ما يتعلق بذات الله عز وجل، فيبغض من يبغضه الله ويحب من يحبه الله، وهما متلازمان، هما متلازمان، لكن الفرق بالمعنى واضح. قال ووالى في الله وعادى في الله. الموالاة هي المحبة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك، هذه الموالاة، فيحب وينصر ويؤيد ويكون معهم في صفهم لأنهم قائمون بطاعة الله. ويعادي في الله، وش معنى المعاداة؟ المعاداة ضد الموالاة، أن يبتعد عنهم ويكرههم ويحب خذلانهم وذلهم في الله عز وجل، مثل يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. يقول رحمه الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا جواب الشرع. فإنما تنال أي أن نلت الشيء أي أدركته ووصلت إليه، يعني يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها بهذا الشيء، بكونه يجعل محبته ويجعل بغضه وولايته ومعاداته يجعلها كلها لمن؟ لله. وقوله ولاية يجوز في الواو وجهان، الفتح والكسر. وقال بعضهم إن الولاية معناه النصر، كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وأن الولاية بمعنى التولية الإمرة، يعني النيابة عن الشيء، فيقال هذا وال على هذا البلد أي نائب على البلد من قبل السلطان. فبعضهم يفرق بين الفتح والواو بالمعنى، يقول هذه لها معنى وهذه لها معنى، وبعضهم يقول المعنى واحد بالواو أو بالفتح أو بالكسر. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق. وش معنى الولاية؟ يعني تولي الأمور والنصر، الله من لم ينصره الله في ذلك الوقت فلا ناصر له. وما لكم من ولاية من شيء أي من مستقر حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. من ولكن ما أتي والله كان فيها قرار الكسر ما فيها. يقول نعم فإنما تنال ولاية الله في ذلك، الباء هنا للسببية أي بسبب ذلك، والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا الخبر كما تعرفون موقوف، لكنه في الحقيقة بمعنى المرفوع، فإنه بمعنى الحديث الأول، الإنسان لا يجد طعم الإيمان ولذته وحلاوته والأنس به حتى يكون كذلك. ولو كثر الصلاة وصومه، ولو كثر الصلاة وصومه، وذلك لأنه إذا كان يوالي أعداء الله فإنه لا يمكن أن يجد طعم الإيمان. وكيف يستسيغ عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله؟ يرى أعداء الله سبحانه وتعالى يشركون به ويكفرون به ويدعون فيه النقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. هذا لو يكون في الروضة كل صلاة ويقوم الليل ويصوم النهار فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان. لا بد أن يكون قلبك مملوءا من محبة الله والمحبة فيه والموالاة فيه، وعلى عكس من ذلك يكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم، وإلا ما يمكن أن يكون هكذا. يقول الشاعر بل ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وهذا صحيح، لو أن صبيا زاعل صبيا آخر، تعرفون مزاعل؟ مزاعل الهجر، الهجر، تجد كل واحد منهم يقول للصبيان الآخرين أنت معي ولا معه؟ ها؟ إذا كان مع واحد منهم يلزم منه إعادة الثاني، ولذلك لو يقول أنا معك ويشوفهم هاجن الثاني اللي مساهم إياه
يزعل،
قال أنت الآن خنتهم، كيف تكلمه وأنت تقول أنا معك؟ نعم، أقول هذا في الفطر، معروف في الفطر إنه ما يمكن أحد يحب أعداء الحبيب أبدا، ثم يدعي أنه حبيب أنه يحبه. قال الإمام أحمد: إني إذا رأيت النصراني أغمض عيني عنه، رحمه الله، بغمه، كراهة أن أرى بعيني عدو الله. نعم، هذا الذي وجد طعم الإيمان. أما اللي والعياذ بالله يرى أنهم الحقيقة الأمر خطير، يرى أنهم يعني على دين مرضي والعياذ بالله، فهذا من اعتقد هذه العقيدة فهو خارج عن الإسلام. اللي يرى أن النصارى أو اليهود على دين مرضي ومقبول عند الله فهو خارج عن الإسلام، مكذب لله، مكذب لله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمثل يا أخواننا بمناسبة كثرة النصارى عندنا وغير النصارى أيضا من الوثنيين، المثل صار فيها خطر عظيم، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وبين كافر.
يفرقون يا شيخ، تجيه يكفر رجل ولا جاء النصران يمزح
معه أرجح. هذا أرجح. المهم أننا خلونا على المرتبة اللي ما يكفر، يعني ما يكفر منه والعياذ بالله، ولا يبالي ولا كأنه عدو لله عز وجل، بل وهو عدو له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هم أعداء لنا وإن تظاهروا بالصداقة مهما كان الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول بهذه المناسبة الآن أصبحنا في محنة في الواقع، لأنه يخشى على بني جنسنا وبني قومنا الذين يدعون أنهم منا، يخشى عليهم أن يركنوا إلى هؤلاء وأن يودوهم وأن يحبوهم. نعم، حتى إن الشيطان لعب بهم وقال إن غير المسلمين أثقل في الشغل وأخلص وأقوم وما أشبه ذلك، وهذا كله من وساوس الشيطان، والشيطان يزين للإنسان الفحشاء كما يزين له الفجور والزنا وشرب الخمر، يزين له المسألة هذه، بل هذه يمكن تكون أخطر على القلب من مسألة الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. المسألة هذه عظيمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يخلص هذه البلاد منهم، وهذه البلاد بالذات يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، ويقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب. كل هذا لأن لا يشتبه الأمر على الناس، نعم. طيب إذن يعني إلى حد بعض الناس يعني بعض الجهال إذا قلت مثلا هذا نصراني مو مسيحي عجيب يعني يظن أن النصراني أن المسيحي غير النصراني لأنه ينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيظن أن دينهم حق وصحيح ولهذا يستغرب لهذا الأمر.
الشيخ الخفيف وعن ابن عباس
نعم
ورأت أنا عن ابن عباس وهو ما أمر
قال ما قال قال رسول الله نعم
ابن عباس من أحب الرجل
كيف وش معنى اعتقادي وعمل اي ما فهمت انا وش معنى الموالاة الاعتقادية الموالاة الاعتقادية هل يحب انتصارهم مثلا انتصارهم على المسلمين وعشر ذلك وإلا مناصرهم تقصد هذا يقول وقد صارت لا حتى يكون كذلك
في بعض المسلمين يعني هم غالب الناس عندهم كفار أصلا
هم مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا من عندكم؟ أنا أحفرها على أدوم قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير صارت عامة يعني أكثر مؤاخاة الناس يعني موادتهم ومصاحبتهم على أمر الدنيا هذا يقوله من؟ ابن عباس وأظنه ليس بعيد العهد أو بعيد العهد بعيد العهد إذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك في أزماننا اليوم الآن صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا بل صار أعظم من ذلك يبيعون دينهم بدنياهم والعياذ بالله كما تشاهدون الرشاوي وغيرها هذه معناه أن الإنسان باع أمانته ودينه من أجل هذه الرشوة ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا أعقبها بقوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يستفاد من آخر ابن عباس رضي الله عنهما أن يستفاد منه ثبوت الولاية ثبوت الولاية لقوله فإنما تنال ولاية الله ولا ريب أن لله تعالى أولياء وهو ثابت بنص القرآن الله ولي الذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا نحن هل الله أولياء يكون له يكون هو وليا لهم وهم يكونون أولياء لله فهم يتولون أمره ويقيمون دينه وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والكلاء والحفظ والتوفيق ولكن الشأن كل الشأن في صدق هذه الولاية لأن كلا يدعي وصلا لليلة وكل من يقول أنا ولي ولكن هنا ميزان قسط مستقيم وهو قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فهؤلاء الذين يدعون الولاية في جهات العالم الإسلامي نقول الحمد لله هذه دعوة لها ميزان ولها بينة إن شهدت بها فهي حق وإلا فهي باطل ننظر إلى حال الرجل هو مؤمن هو تقي هو دجال كاذب فاجر
ماذا نقول إذا كان من الصنف الأول مؤمن تقي فهو ولي، لكن اعلم أن الولي ما يمكن أن يذهب إلى الناس يقول أنا من أولياء الله ويزكي نفسه، وبهذا تسقط ولايته لأنه لم يتق الله، فإن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من يتقى، فإذا زكى نفسه عصى الله وبمعصيته لله تزول التقوى وتزول الولاية. لكن الولي لله هو المؤمن التقي الخفي الغني الذي لا يبالي بالناس يتجه إليه إنما يتجه إليه، هذا هو الولي. الله تعالى له أولياء وهم الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا.
وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
ما معنى قوله من احب في الله؟ حسين، ما معنى قوله من احب في الله؟ طيب، ما معنى قول احمد ووالى في الله؟
ما هي النصره؟
نعم، والاعانه. طيب، ومعنى في الله
اين في الله؟
فتكون فيه السببيه كالاول، أو في ذات الله
تكون
ذاتية. طيب، قوله ولاية الله بذلك، هذه أظن ما شرحناها. طيب، كم أقسام الولاية؟ خلص. نعم، فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية لها وجهان، ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله، لها وجهان، ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. قال الله تعالى الذين الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هذه ولاية من الله للعبد. وقال ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هذه ولاية منين؟ من العبد لله. ولهذا من يتولى الله بالفتح، هذا من مفعول به. الولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتكبير والتصريح، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق، تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده بالتصريح والتدبير والسلطان وغير ذلك. قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أتبع الحاسبين. هذه من أي الولايتين؟ من الولايات العامة، لأنه هو من الكفار، فيكون هذا من الولاية العامة. القسم الثاني الولاية الخاصة، وهو أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته.